بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإنه في يوم الأربعاء الموافق 25 من شهر ربيع الأول لعام 1433، وبمجمع أهل السنة والجماعة بمدينة بيلا، نشرح رسالتنا 13 13
يوم ثلاثة رسالة يوم ثلاثة ثاني يوم رسالتين ثالث يوم أربعة كده حضرتك امبارح في يوم كفيفين
دي 13
13
نعم نعم 3 9 و 4 3
12
دي 3 يا شيخ، هذه 13 مش 13 هذه؟ تمام، هذه الرسالة 13 ضمن رسائل هذه الدورة المباركة، وهي الدورة العلمية 30، ونأخذ هذه الرسالة بعنوان كتاب فضائل القرآن للشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب فضائل تلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه، وقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولا شك أن أعظم العلم العلم بكتاب الله سبحانه وتعالى، وهو أحد الأمور الخمسة التي يتعين على المسلم القيام بها نحو كتاب الله سبحانه وتعالى. فإن المسلم نحو كتاب الله عز وجل يتعين عليه خمسة أمور: الأمر الأول تلاوة لفظه، تلاوة اللفظ تلاوة صحيحة. الثاني معرفة معناه، معرفة المعاني، لأن هذا أدعى للتدبر. قال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فالتدبر لا يكون إلا بعد معرفة المعنى. الأمر الثالث العمل به، العمل به، فإن القرآن إنما أنزله الله سبحانه وتعالى للعمل به وليس لتلاوته العارية عن العمل. الأمر الرابع التحاكم إليه، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والرد إلى الله أي إلى كتاب، وإلى الرسول أي إلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الأمر الخامس الاستشفاء به، والاستشفاء به من الأمراض الحسية البدنية، ومن أمراض القلوب أيضا من الشبهات والشهوات، فإنه لا علاج للشبهات والشهوات إلا بالرجوع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه خمسة أمور يتعين على المسلم الإتيان بها تجاه كتاب الله سبحانه وتعالى. فإن أتى بها فهو من المهرة بالقرآن، وهو الذي فيه كل فضيلة ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه لمن يقرأ القرآن أو يعمل به أو يقوم به أنا الليل وأنا النهار. وإذا كان العبد على ذلك فالبشرى له، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. وذكر صلى الله عليه وسلم الرجل يؤتيه الله القرآن فيقوم به أنا الليل وأنا النهار. والله عز وجل يرفع درجات الذين آتاهم الله عز وجل العلم. وقوله سبحانه: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فهذه فضيلة الذين يعلمون الكتاب، يعلم ويعلم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب، علمه الله سبحانه وتعالى، ثم يقول للناس كونوا عبادا لي فيشرك وينحرف بهذا الكتاب، ولكن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والتوجه والقصد والمرجعية: كونوا ربانيين. والرباني هو الذي يجمع بين العلم والعمل والدعوة، هذا هو الرباني الذي يجمع بين العلم والعمل والدعوة. بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، فدل هذا على أن هذه الفضيلة هي وظيفة الرسل وهي وظيفة الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. وظيفة الداعية أن يربط الناس بكتاب الله، ما يربط الناس بنفسه ولا بحزب ولا بجماعة. قال سبحانه: ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله، وليس باللازم أن يقول كونوا عبادا لي اعبدوني من دون الله، ولكن إذا علقهم به مرجعية فكان هو الحلال الذي لا يعرف الحلال إلا من جهته، والحرام الذي لا يعرف الحرام إلا من جهته، والسنة فلا تعرف إلا من جهته، والبدعة فلا تعرف إلا من جهته. فهذا لا شك أنه نوع عبودية ونوع تعلق. وإنما بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، هذه خلاصة وظيفة الداعية. كما قال سبحانه: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. الله أكبر، هؤلاء الملائكة الخواص. والماهر بالقرآن الماهر به هو الذي يأتي بكل ما سبق من معاني ذكرناها لكم في الخمسة أشياء. ماهر بالقرآن، ماهر إذا قرأ، ماهر إذا عمل، ماهر إذا تحاكم، ماهر. القرآن حياته. وأجل أخواني باتفاق العلماء كلهم، أجل العلوم ما تعلق بكتاب الله، وأجل التعبد ما كان فيه التعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى، وأجل التدبر ما كان بكتاب الله سبحانه وتعالى، أجل الاشتغال ما كان اشتغالا بكتاب الله سبحانه وتعالى. هو هذا هو أجل ما يكون. وأجل ما يكون في العالم أن تكون طريقته في التدريس وعرض العلم طريقة القرآن، وهي الطريقة السهلة الراسخة القاطعة بلا تشويش. وهذه طريقة الربانيين، طريقة القرآن طريقة سهلة غير معقدة. توحيد، ربوبية: أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم ما تشربون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم النار التي تورون. في الألوهية: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. في الأسماء والصفات: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. في المطالبة بالأمر كثيرة: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة. في النهي: لا تقربوا الزنا، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. في بيان حال أولياء الله في سائر الأمم والعصور، الأنبياء مع أقوامهم والعاقبة، ودروس عملية دعوية في كل قصة نبي، دروس عملية علمية. اللي يقول لك أنا نريد دروس في الدعوة افتح القرآن، كله دروس دعوة. كل دروس مع نوح أعظم الدروس، مع موسى، مع عيسى، مع لوط، مع محمد صلى الله عليه وسلم، مع عيسى صلوات ربي وسلامه عليهم جميعا، دروس. وفي كل قصة تجد بعدا معينا والجميع يشترك في الخط الواحد، ليس هناك فرق بين نوح عليه السلام وبين محمد صلى الله عليه وسلم، الأصول واحدة ومادة الدعوة واحدة، وإن اختلفت في بعض الشرائح. فإذا أردت دروس دعوة، من أعظم من يعلمك فرسل الله وأنبياء الله، وأمامك القصة من أولها إلى آخرها بابتلائها ومادتها وعاقبتها. تريد أكثر من هذا؟ تريد أكثر من هذا؟ تريد قصة من الصادق المصدق؟ وتريد قصة بمادتها؟ وتريد قصة بظروفها وأحوالها وما فيها؟ وتريد قصة بعاقبتها؟ ماذا تريد طيب أكثر من هذا؟ خذ قصة نوح، قصة موسى، قصة عيسى، قصة محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليهم جميعا، خذ هذا القصص وضعه، هذا درس دعوة. تريد منهجية في طلب العلم؟ موجود المنهجية في طلب العلم، هو الذي بعث في الأمين رسولا منه يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وكما قال سبحانه هنا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وهؤلاء الذين يثبتون مع الرسل في الدعوة وفي الجهاد، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. تريد تسلية؟ وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق موعظة وذكرى للمؤمنين. تريد أن تعلم هل الله راض عنك أم لا، وكيف يرضى عنك في دعوتك؟ فانظر إلى قصصهم، كل شيء في القرآن، لكن فمستقل ومستكثر. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلم، لكن الله عز وجل قد يفهم بعض الناس أكثر من بعض، وما ذاك أيضا إلا لأن بعض الناس أقبل على القرآن من بعض، والعبد والله يعطي العبد على قدر ما يعطي العبد لربه سبحانه وتعالى من عبودية وتعلق بكتابه عز وجل. فليس أجل من القرآن، ليس أجل، والمصروف عنه مصروف عن الخير كله. فالقرآن مادة الحياة، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، مادة الروح، روح، ولكن جعله نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. ولهذا كان شيخ الإسلام في آخر حياته قد تفرغ لكتاب الله عز وجل والنظر فيه والتدبر، فنفع الله عز وجل به نفعا عظيما. وطريقته طريقة القرآن، وطريقة ابن عبد الوهاب طريقة القرآن، طريقة ابن باز طريقة القرآن، طريقة أحمد طريقة القرآن، طريقة مالك طريقة القرآن، طريقة الشافعي طريقة القرآن. شوف سبحان الله كم في الأمة من علماء، ولكن المبرز منهم إنما برز لأن طريقته هي طريقة القرآن، في العمق والسهولة في عرض العلم، يعطيك العلم سهلا وكأنما تشرب من في السقاء، لكن ابحث في المجلدات الطويلة فلا تعد ما قاله لك إن وصلت إلى ما قاله لك. والانتزاعات والاستنباطات الدقيقة واللفتات الرائعة التي كما قلنا كثيرا التي كأنما تضيف للآيات زمنا جديدا في النزول. حينما تفقه الفقه الخاص فيها وترى الواحد منهم يلفت نظرك للاستنباط الدقيق كأنما نزلت الآية الآن معنا من 1400 سنة وأنت قارئها وحافظها ومحفظها وقائم بها، لكن كأنما نزلت الآن من الاستنباط الحسن. فيعطون القرآن زمانا جديدا في النزول وكأن القرآن ينزل كل يوم، وهذا أصلا هو القرآن، لأن الله ما جعل القرآن لمحمد بن عبد الله والصحابة فقط، إنما القرآن لكل مؤمن إلى أن يرث الله الأرض من عليه. لذا يبقى الشعور متعلقا بالقرآن ولذة نزول هذا القرآن في قلب كل من تدبر ونظر واستفاد من العلماء رحمهم الله تعالى. فلذة نزول القرآن باقية بما يتجدد في قلبك من الإيمان به واللجوء إليه والتعلق به والتدبر والفهم. على كل القرآن حياة طويلة وواسعة ومترامية الأطراف. أتدرون يا إخواني ما القرآن؟ إنه كلام الله. أتدرون ما الفرق بين كلام الله وكلامنا؟ ولو بلغ الواحد منا ما بلغ من الفصاحة، إنه الفرق بين الخالق في صفته والمخلوق في صفته. من يمكن أن يستوعب هذا الفرق وأن يحيط به؟ فرق بين خالق ومخلوق، هذا هو الفرق بين القرآن وبين كلامنا ولو بلغت الفصاحة مبلغها، لأن القرآن كلامه وكلامه صفة له. فما في رحمة الله وما في العظمة في علم الله وقدرة الله وحكمة الله هي العظمة في كلام الله سبحانه وتعالى. فمن ذا الذي يحيط بعلمه؟ إذا من ذا الذي يحيط روعة كلامه سبحانه وتعالى؟ ولكنها القلوب التي إذا طهرت ما شبعت من كلام الله. فالعيب في القلب. أما القرآن فقد أخضع رقاب فصحاء العرب وبلغائهم حتى يقول قائلهم إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن علاه لمثمر وإن أسفله لمغتق. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا له مثنى وفرادى ثم تتفكر ما بصاحبكم من جنة. ولهذا اتفقوا جميعا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وإلا لو القرآن وصل سوف يكون له التأثير العظيم. فأعظم ما يوصى به من علم العلم بكتاب الله سبحانه وتعالى، الذي ما غادر خيرا أبدا، إنما كل خير مستنبط من حروفه وآياته وصوره. فسبحانه ترى عظمته في كتابه كما ترى عظمته في ملكوته. فلئن كانت الآيات الكونية تبهر الواحدة منها العقول وتأسر القلوب، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار وأنهار وسهول وأودية، والله إن هذا كله لفي قلب المؤمن عظيم. ولكن دون عظمة آية يكلم الله عز وجل فيها عباده ولهذا قال سبحانه ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. قال بعض أهل العلم قل بفضل الله وبرحمته أي قل بالقرآن وتفسيره والعلم به فبذلك فليفرح هو خير مما يجمع. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هذه وظيفة الراسخ الرباني الذي رباه القرآن، أن يربط الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أعظمها من تربية عظيمة عميقة عالية. وهذا كما قلت لكم طريقة السلف رحمهم الله تعالى، فما أكثر الكلام. ولكن أحسن الفهم لكتاب الله عز وجل ودل الأمة عليه، ولهذا بقي علمه. كثر كلام الأشاعرة وكثر كلام المعتزلة وكثر كلام المتكلمين، لكن أين هو في الأمة؟ أين هو؟ هل هناك درس الأشاعرة يغذي القلب ينير البصيرة؟ فين يا أخوان؟ نحن في مصر، بلاش في العالم كله، نحن نريد أن نذهب إلى درس علمي لأحد الصوفية يربطنا فيه بكتاب الله وسنة رسول الله، يوجد؟ نحن نريد أن نذهب لدرس لمعتزلي لجهمي لإخواني لتبليغي لحزبي. هذه الدروس حصريا على أهل السنة، والدواعي عندهم موجودة ولكن حيل بينهم وبين ما يشتهون، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. سبحان الله، آية أذكرها منذ 87 أو 88، أحد رؤوس الإخوان هنا من 87 قلت له أنا أريد أن أذهب معك الآن وكتابي في يدي لأدرس علما في مصر عندكم، خذني الآن لحلقة في مصر كلها لأدرس علما. وإذا رجعت من 87 ل67 نفس الواقع، 57 نفس الواقع منذ أن كان، ولا زالوا، وليسوا فقط، كل طائفة. فين دروس التبليغ؟ سبحان الله، دعوة بلا علم، دعاة بلا ربانية. فلئن فرحوا بالميادين واجتمعوا فيها وحينها وفقط يجتمعون، وصدق أئمة السلف، صدقوا، يا سلام. ذكر الدارمي بسند حسن عن أبي قلابة رحمه الله قال إن الله عز وجل ذكر المنافقين في القرآن فقال ومنهم فاختلفت مقولتهم واجتمعوا في التكذيب، وأهل الأهواء وإن اختلفت مقولاتهم يجتمعون في السيف. سبحان الله، سبحان الله. وكما قال بعضهم أيضا من أئمة السلف، أظن سهل بن عبد الله كما نقل الشيخ برجس في كتابه بأن هذه الأمة 73 فرقة، 72 يرون السيف، وواحدة هي التي ترى طاعة السلطان. أين الجماعات في حلق العلم؟ أليس هذا ميزان من ضمن الميادين؟ ما في له جمعة، جمعة الحياة، جمعة الاستقامة، جمعة الروح، جمعة الإخلاص، لا الخلاص، جمعة الإخلاص، جمعة الإقبال، جمعة ابن كثير، جمعة ابن جرير، جمعة ابن تيمية، جمعة أحمد، جمعة الشافعي. أبدا لا يمكن حيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. سبحان الله. آية يا أخوان، آية موجودة أمامكم تقرؤونها، واقعكم الذي تعيشون فيه آية، وأقسم بالله آية، والله آية، والله 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 والله، وما ندري من المقبول فينا ولا مردود، لكن والله والله لا يمكن أن يكون الباطل هنا والحق في الميدان، والله لا يمكن، مستحيل، لا يمكن قط. الحق في حلق العلم، في التمحور حول كتب السلف، أما الحق على المأطير وفي الميادين ومستحيل، لا يمكن. شوف أخوك هذا مسك كتاب، أخوك هذا مسك قلم، أخوك هذا مسك مصحف في بيت من بيوت الله حول علم سلفي نظيف، هذا باطل. وهناك العلماني، وهناك النصراني، وهناك اليهودي، وهناك الشيعي، وهناك الشيوعي، وكل هؤلاء، وتقول هؤلاء هم الذين على الحق. ومن 10 سنوات، مش مسألة أحداث أو كذا، شوف منذ أن كانت جماعات الحق مع الحلق الربانية، ولهذا حلق العلماء الكبار هي التي أبقت ثمرتها، وطلبة العلم هم طلابهم. فلهذا القرآن وما فيه من علوم في شتى المجالات كاف للعبد إن أحسن أخذه على طريقة السلف. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرارة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، أخرجه أجر للتلاوة وأجر للمشقة التي يجدوها حال التلاوة. طبعا ليس معنى هذا أن الإنسان يدعى إلى التعتعة، بل الواحد يدعى إلى تعلم القرآن وكيف قراءة القرآن، ويجتهد في هذا الباب اجتهادا عظيما، لكن إن لم يتمكن وبذل وسعة وصارت له التعتعة فهنيئا له، فإنه له الأجران، أجر يكابد نفسه ولا ينصرف عن كتاب الله رغم ذلك، وأجر في تلاوة القرآن التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا للبخاري عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لأنه لا خير، كل خير متفرع عن القرآن. ولهذا خيركم ما قال من خيركم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خير الناس من تعلم القرآن وعلمه. ليس هذا في الحفظ فقط كما قلنا، هذا في الحفظ والعلم والأحكام وغير ذلك. ولمسلم عن أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، يشفع لأصحابه. فالطاعة تشفع، الصلاة تشفع، والعمل الصالح يشفع. أبشر أنا عملك الصالح، من أنت؟ فوجهك الذي يجيء بالخير. قال أبشر أنا عملك الصالح، أنا صلاتك، أنا صيامك، أنا قراءتك، أنا حلقة علمك، أنا جهادك، أنا سنتك. أبشر، ما في ولد ولا والد ولا مال ولا منصب ولا وزارة ولا دنيا، كل هذا ذهب عنك وبقيت أنا لك لأنك كنت أنت معي. أيضا أنت تركت الناس يوم كنت محتاجا إليهم، أفلما تركك الناس أتركك؟ لا، كما كنت معي فأنا معك. اقرأ الزهروي، البقرة، وسورة آل عمران. زهروي من الإنارة والإضاءة والقوة، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. هذه ظلة، تأتي البقرة والعمران ظلة يوم القيامة، كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحجان عن أصحابها، عن أصحابهما. الله أكبر، أنا سورة البقرة، أنا سورة العمران يا رب، وتحجان عن صاحبهما. كيف باب البقرة والعمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف إلى الناس؟ هنيئا للماهر بالقرآن، هنيئا له القائم به العامل به الداعي إليه، وإلا كانت البقرة حج عليك. يا أصحاب سورة البقرة، ما يليق بهم أن يتخلفوا، ما يليق بهم أن يمكسوا على أعقابهم، فالقرآن حجة لك أو عليك. طيب، أليس القرآن صفة لله عز وجل؟ القرآن كلام وكلام صفة، والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلماذا طيب تكون البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان وهذا مخلوق؟ فكيف يكون القرآن ممثلا بالمخلوق والله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ أجر، أحسنت، أجر القرآن، أجر القرآن، فإن أجر القرآن يمثل بهذا. ولا في القرآن نفسه، سواء قيل في سورة رجل كذا، في كأنهما غمامتان، كل هذا طبعا ليس هو القرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولكن هذا في الأجر، أي يمثل الأجر كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما طيران فرقان من طير صواف. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. فدل هذا على أن سورة البقرة بالذات سورة عظيمة، في البيت تقرأها وفي المحل تقرأها في كل مكان. إن أخذها بركة، أخذها بلفظها وبالعمل بها وبما فيها من معنى، وإن تركها حسرة ولا شك. وإن لم يأثم الإنسان، يعني لو ترك اللفظ، لكن لا شك أنها حسرة بفوات أجر، وتكون حسرة مقتضية للإثم إذا كانت بفوات عمل. فالحسرة إما أن تكون مقتضية للإثم إذا كانت لترك عمل، أو تكون حسرة مقتضية لفوات أجر كما لو كان الإنسان غير حافظ لها. وله عن النواس بن سمعان قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، يعني أصحاب القرآن كما أنهم مقدمون في الدنيا ليؤم القوم أقرأهم كتاب الله يوم أن كثر القتل في أحد، كان النبي يقول أيهم أقرأ لكتاب الله، فيقدم النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء. جاء عند البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من استخلفت على مكة أو على الناس؟ قال ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ قال مولى من الموالي. قال استخلفت عليه مولى؟ قال إنه يقرأ القرآن ويعلم الفرائض. قال لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. كذلك في الآخرة، فإن أهل القرآن لهم الصفة الخاصة ولهم التقدمة الخاصة. وضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد، قال كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق. الشرق هو الضوء وهو الشمس، أو كأنهما حزقان. والحزق والحزيقة الجماعة من كل شيء، من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا دليل على مذهب أهل السنة والجماعة في أن القرآن ليس هو المعنى القائم بالنفس، ولكنه القرآن الذي تكلم الله عز وجل به حقيقة، وهو صور وآيات وكلمات وحروف وحروف. فإن النبي قال صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فلو بيحس حرفا، فهو حروف وهو كلمات وهو صور وهو آيات تكلم الله سبحانه وتعالى بها حقيقة. وكلام الله عز وجل كلام حقيقي بصوت، نسبة الصوت له كما جاء في الحديث الصحيح، فينادي بصوت يسمع من قرب كما يسمع من بعده، ينادي بصوت بصوت. وله وصححه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخرية تقرأ بها. فدل هذا على أن منزلة العبد منوطة بالإيه؟ بمنزلة القرآن منه، بمنزلة القرآن، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. وهذا أيضا دليل على أن الفضل في التلاوة أيضا وليس في الحفظ فقط، الفضل بالتلاوة، بل ترى أكثر النصوص في التلاوة. أما الحفظ فيزداد به الإنسان مهارة ويتوسع به دائرة عبوديته، لأن الذي يتلو من المصحف يحتاج إلى وضوئه، يحتاج إلى المكان الخاص، يحتاج إلى كذا. أما الذي يقرأ من صدره ومن حفظه فإن العبودية تسمع جدا جدا، في القطار، في السيارة، في البيت، متوضئ غير متوضئ، يعمل، يمشي، ينتظر قطارا، ينتظر سيارة، يقوم الليل يقرأ الأربع أجزاء والخمس أجزاء. من الذي يقرأ كل هذا؟ إنما هو الحافظ أصلا، إنما هو الحافظ الذي القرآن معه في صدره، كما قال سبحانه وتعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، في صدور الذين أوتوا العلم، ولهذا يقومون بها أناء الليل وأناء النهار. فدائرة التعبد تكثر جدا وتعظم مع الحافظ له. ثم استحضار بقى الأدلة في الاستدلال والعلم وغير ذلك، فالحافظ للقرآن هنيئا له من يدرك مثل هذا. ولكن أيضا الأجر في تلاوته، فالأجر في التلاوة، الذي ما يستطيع أن يحفظ يتلو. وقد اختلف أهل العلم للحافظ هل أفضل أن يقرأ من المصحف أو الأفضل أن يقرأ من صدره. فمرجح القراءة من صدره لأنها دليل المهارة، ومرجح التلاوة من المصحف لأن ذلك أضبط للحفظ. والحق أن هذا يختلف باختلاف الأشخاص، فإذا كان الإنسان ضابطا فإن ضبط الحفظ لا يكون إلا عن ظهر قلب. وإن كان بعض الإخوة، بعض الناس إذا قرأ من المصحف يكون ضابطا لمراجعة أيضا. والغالب أنه مهما قرأت من المصحف فإن ذلك لا يحفظ عليك القرآن إلا إذا كنت تقرأه عن ظهر غيب، فتقرأه من صدرك، هذا الذي يضبط القرآن. على كل، المهم أن تعلم أن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ولأحمد نحوه من حديثي، وطبعا دل هذا على أن الجنة درجات، وأن الناس يتفاضلون في الدرجات بحسب الأعمال، فهذا دليل لأهل السنة والجماعة أيضا على أن الناس يتفاضلون في الجنة بالإيه؟ بالأعمال، يتفاضلون في الجنة على حسب الأعمال، كما جاء في الحديث الصحيح إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يدلونهم على صورة أشد نجم إضاءة في السماء، وهكذا. وليحمد نحوه من حديث أبي سعيد وفيه فيقرأ ويصعد بكل آيات درجة حتى يقرأ آخر شيء معه، فيقول بقى الواحد يا لو ختمة كمان، لو ختمة، ولهذا ما من أحد إلا سبحان الله وعنده الندام، حتى المحسن تمنى أن لو زاد. وليحمد أيضا عن بريدة مرفوعا تعلم سورة البقرة لا ليس باللازم، ليس باللازم. ولأحمد أيضا عن بريدة مرفوعا تعلموا سورة البقرة، فذكر مثل ما تقدم في الصحيح في البقرة وآل عمران وفيه وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، يعني متغير اللون، فيقول له هل تعرفني؟ فيقول ما أعرفك. فيقول هل تعرفني؟ فيقول ما أعرفك. فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان بما كسينا، فيقال بما ولا بأخذ ولدكم القرآن، ثم يقال له اقرأ واصعد في درجات الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. وهذا أيضا يدل على عظم فضيلة القرآن. وفيه أيضا انتفاع الوالدين بقراءة ابنهما، وهذا محمول على ما إذا كان الوالدان لا يمنعان الولد سواء حثانه أو لم يحثاه، لكن لا يمنعان، فإن الابن من كسب أبيه، وإن الأب لا ينتفع بولده في كسبه هذا، لكن إن كان يصده ويحاربه ويمنعه فإنه لا ينتفع شيء من هذا. أما إذا كان ما يمنعه رجل عام ما منعه وتركه يحفظ، فإنه إن شاء الله في ميزان الحسنات. أما إذا ازداد حرصه عليه وعلمه ورباه وأدبه على ذلك فهنيئا له، فإن بعض درجات الجنة قد لا يبلغها العبد بعمله، فيبلغها بمكانة ولده ومما يأتيه من ولده، لأنه في ميزان حسناته، ولد يقرأ، ولد يتعلم، ولد يعلم، ولد يعظ، والأب يقول له يا ابني أنا تعلم العلم وادعو إلى الله عز وجل، أنا رجل أمي ما أعلم شيئا، لكن تعلم وانظر أهل العلم وتعلم منهم وكذا، فوالله كل هذا في ميزان حسناته إن شاء الله، فالدال على الخير كفاعله. قال وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، رواه أحمد والنسائي. ومعنى يعني أهل القرآن هم أهل الله، معناه في القرب، فالله سبحانه وتعالى أقرب الناس إليه أهل القرآن. نعم. باب ما جاء في تقديم أهل القرآن وإكرامهم. وكان القراء أصحاب مجلس عمر، أو القراء أصحاب مجلس عمر كهولا كانوا أو شبابا، وكان القراء أصحاب مجلس عمر كهولا كانوا أو شبابا، كان القراء، كان عمر يقرب القراء وكان القراء مجلسه، وهذا من توفيق الله لعمر رضي الله عنه، لأن من حسن سياسة الحاكم والأمير أن تكون بطانته أهل القرآن وأهل العلم، هذا من توفيق الله عز وجل له. فإن ضل ردوه، وانحرف، وإن نسي ذكروه، وإن تذكر أعانوه. تخيل لما يكون عندك البطانة من أهل القرآن، هذا يقول لك كذا وهذا يقول لك كذا، هذا يذكرك بالآية وهذا يذكرك بالحديث وهذا يذكر لك أثرا فترتفع معنوياتك، معروف الإنسان ينشط بهذه الأثر. تخيلوا بقى لو الحاكم بجواره هؤلاء، ده يحذره من الظلم، وده يحذره من كذا، وده يدعوه إلى أن يقرب أهل العلم والديانة. أما يا إخواني الحاكم، لأن الملك لا شك أنه فتنة، وتبعات الملك كثيرة جدا جدا جدا. تتخيل يعني إيه رئيس؟ يعني كم الملفات اللي أمامه يا إخوان؟ أنت في بيتك، في بيتك كم ملف أمامك؟ كم الملفات؟ ملف ابنك محمد، ابنك إبراهيم، ابنك عبد الرحمن، بنتك فاطمة، دي عايز تتزوج وعاوز يتعلم، والولد ده منحرف شوية عايز ترجعه، والولد ده عايز ياخد دروس خاصة مش عارف كذا، والولد ده عايز يدخل كلية كذا ويحتاج إلى وسط. والبيت صار قديما نريد أن نجدده وكذا، كم الملفات أمامك في بيتك أنت فقط؟ والذي يقوم بعباء بيته رجل موفق، فما بالك بالملفات التي تكون أمام الحاكم؟ يا ترى أي ملفات؟ وطبعا كل ملف، ملف حسب الناس بقى، ملف 90 مليون، ملف 50 مليون، على حسب، هذا ملف قناة السويس، هذا ملف الخارجية، هذا ملف مش كده، والله ده لو ملف بس كارتة السائقين يشغل، هذا كارتة بس بتاع السائقين كيف، وكل هذا عنده. لهذا إذا قرب أهل الصلاح وولى أهل الصلاح حملوا العبء عنه، بغير هذا يورط، يورط. كما أن الإنسان في بيته لو دفع ماله للسفهاء من الأولاد أو زوجته لا تحسن التصرف عندها سفاهة هلك، فكذلك الحاكم إذا دفع الأمر إلى السفهاء هلك. والله يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. ولهذا كل أحد يا أخوان، العالم يحتاج إلى بطانة، القاضي يحتاج إلى بطانة، الحاكم يحتاج إلى بطانة، كل يحتاج إلى بطانة. شوف المدرسة التي فيها البطانة الصالحة مع المدير، شوف المؤسسة التي فيها البطانة الصالحة مع المدير. بعض المدراء يكون عامي، ولما بيذهب بعض الأخوة إليه، لما يذهب بعض الأخوة إليه ويقربه بيسعد، والله يا أخوان بيسعد وينتفع ويتتغير وجهته، ويبدا بقى يصلي الضحى، ليه الاخ فلان علمه يصلي بقى الضحى، ويبدا ده حرام ده حلال، الوضع بيتغير، الوضع يتغير بسبب ايه؟ بطانه كانت من رجل، فكيف اذا كانت من رجلين؟ لهذا كان عمر رضي الله عنه فقيها. ولهذا تعرفون قصه الاحنف بن قيس، اظن لما استشفع به الحر بن قيس وقال يعني أدخلنا على أمير المؤمنين عمر وأنا لي يعني كلام أريد أن أتكلم به، فالمهم شفع له حتى دخل على أمير المؤمنين عمر وهو يخبئ الكلمات، عيينة، ويخبئ الكلمات القاسية الكلمات السيئة. فلما دخل على عمر رضي الله عنه قال والله يا عمر ما تعطينا، إيه يا عمر والله ما تعطينا الجزل ولا مش عارف إيه كلام، حتى غضب عمر غضبا شديدا. والحر بن قيس الذي شفع له، وإذا أول ما دخل قال هذه الكلمات، عمر ما يعطي، يا سبحان الله، في صنف كده، هؤلاء الصنف لا يمكن، ومهما تعطيهم، مهما تعطيهم. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم كثيرا يوم حنين، حتى الأنصار وجد بعضه في نفسه، ومع ذلك ما في فائدة. هم مع النبي، مع أبي بكر، مع عمر، على هذا هؤلاء هم الرعية المتعبة. فالمهم أن عمر غضب غضبا شديدا، غضب عمر رضي الله عنه غضبا شديدا، فقام الحر بن قيس، شوف على رأسه يذكره بالله، الأحنف بن قيس يذكره الله سبحانه وتعالى: يا أمير المؤمنين، الله يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وكان عمر يقول: وكان عمر وقافا إذا قرئ القرآن، وقاف إذا ذكر القرآن كان وقافا. فهذا الذي قام على رأسه ذكره في وقت معين، وإلا الله أعلم ماذا كان سيصنع عمر رضي الله عنه. قال: وكان القراء أصحاب مجلس عمر كهولا، كانوا أو شبابا، كابن عباس رضي الله عنه عنهما، فإنه كان في مجلس عمر ابن عباس وهو صغير، يعني حول 15 سنة وهو مع عمر رضي الله عنه في مجلسه. ولهذا لما رأى عمر أن الناس وجد ذلك في أنفسهم، فأراد أن يريهم فضيلة ابن عباس رضي الله عنهما، فسأل الناس عن قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح، الآية، وكل قال بقى بقول، هذا يقول بقول وهذا يقول بقول، قال: فما تقول فيها يا ابن عباس؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ينعى إليه أجله، فقال: والله ما أعلم فيها إلا الذي قلت. فكان ابن عباس يدخل مجلس عمر، وكان من مجلسه رضي الله عنهما. عن أبي مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، وفي رواية سلما: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه، رواه مسلم. فدل هذا على تقديم صاحب القرآن. طيب، لو كان الإمام أقل قراءة من المأمومين وهو الراتب، هل نقدم عليه بموجب حديث رسول الله يوم القوم أقرأهم من كتاب الله، أم يتقدم هو؟ يتقدم. لماذا؟ لأنه سلطانه، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، فهذا سلطانه. ولهذا سبحان الله، يعني صلينا مع ابن باز رحمه الله تعالى 7 سنين، مرة واحدة يا أخواني الذي أمن فيها، يعني ما أذكر الشيخ خلال 7 سنين أمن إلا مرة واحدة. والإمام الذي كان يقرأ بنا طبعا على قراءة المصريين، يبقى إن شاء الله هيجي وينصح ويقولوا هذا لا يصلي بنا أبدا. يعني الإمام هم طبعا عندهم من التجويد ليس يحبرونه تحبير إيه؟ تحبير المصريين يعني، وإنما عندهم التجويد مستحب، ولهذا ما يتقنون التجويد مثل ما نتقنه نحن. فالشاهد، فأما مرة واحدة الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى يأتي في أي لقاء، في أي محاضرة، لا يتقدم أحدا، فهم يحافظون على هذا، إلا إذا كان الشيخ هو الإمام، زي الشيخ الفوزان كده هو إمام المسجد أصلا، فكان هو الذي يؤم إيه غالبا. فلا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولو كان فاضلا، ولو كان عالما، لكن طبعا اللي بيؤم أمام العالم من هؤلاء إذا جاءه محاضرة في مسجده يعني ترتعد في رئيسه. أذكر مرة شيخ العثيمين رحمه الله تعالى في محاضرة في المسجد، يعني مسجد أول مرة يدخله، فالمهم الإمام استقيموا تراصوا كذا، وقرأ يومها في صلاة المغرب آخر سورة البقرة، آخر سورة: آمن الرسول بما أنزل إليه وربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقالوا إيه؟ لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. المهم بعد الصلاة في بدء المحاضرة، فالشيخ قال: أنبه على أمرين قبل المحاضرة. الأمر الأول أن إمامنا قال حال تسوية الصفوف استقيموا، وهذا لا يناسب، إنما استقيموا هذه لمن كان منحرفا، لكن يقول أقيموا صفوفكم وليس استقيموا، أقيموا صفوفكم. الملاحظة الثانية أنه قرأ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا ولك المصير، سمعنا وأطعنا غفرانك بالوصل، وهو وينبغي أن يقف سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا، لأن غفرانك دعاء وليس هو المسموع، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا، ولكن يقف على سمعنا وأطعنا ثم يبدأ غفرانك ربنا ولك المصير. فلما كانت صلاة العشاء طبعا الإمام بقى خلاص، فمن ارتباكه طبعا استقيموا، وبعدين نرجع فيها ايه برضو مرة ثانية، لأن تعود طبعا عليها يعني ظهرا طويلا. نعم. قال وللبخاري عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين رجلين في من قتل أحد في ثوب واحد، ثم يقول أيهم أكثر حفظا القرآن، فإذا أشير له إلى حديمة قدمه في اللحد، وهذا دليل على تقديم أهل القرآن. وعن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط، حديث حسن رواه أبو داود. هذا من إجلال الله سبحانه وتعالى، أي من تعظيم الله تبارك وتعالى. إكرام ثلاثة رجال: الأول من شاب في الإسلام، فإن الشيبة لها حق أيضا، ومعناه إكرام الكبار، إكرام الكبير واحترامه وتوقيره، وحامل القرآن، لكن ليس أي حامل للقرآن، وإنما حامل القرآن بحق، غير الغالي فيه والجافي عنه، يعني الذي يأخذ القرآن على هداية القرآن، ليس التارك لأحكامه وليس وهو الجافي، وليس المتشدد في أحكامه إلى الانحراف، وهذا هو الغالي فيه. وإكرام ذي السلطان المقسط، وأن يكرم السلطان العادل، أن يكرم السلطان العادل وأن يتودد إليه وأن يوقره وأن يحترمه وأن وأن إلى آخره. نعم. بس هنا الإكرام الخاص، يعني السلطان العادل إكرامه الخاص، لأن يعني الإنسان إذا كان سلطانه صاحب دين صاحب علم صاحب عدل فإن إكرامه يزداد. أما إذا ما كان عادل، إذا كان سلطانا ظالما يهينه، لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، ولا يخرج عليه ولا يخرج عليه. لكن الإكرام ده إكرام خاص يتناسب أيضا مع المنزلة الخاصة، لأن الناس يتفاوتون في القرآن في الإكرام، فهناك سلطان لا تخرج عليه ولا تؤذيه ولا كذا، لكن لن تمدحه مدحا تبالغ فيه وتكرمه إكراما لا يستحقه، لا تكرمه إكراما لا يستحقه. ما تجيش عند واحد مثلا سلطان ما يطبق الشريعة وعنده مظالم وتقول أنت يعني نجاتنا في بعض الله عز وجل في هذه، وأنت الذي فعلت وأنت الذي فعلت، وتسكت عن النصح له، لا. فالإكرام الخاص يكون مقابل العمل الخاص، لكن مهما كان السلطان كان جائرا أو كان ظالما فتتعامل مع هذا السلطان التعامل الشرعي في عدم الخروج عليه وعدم الإساءة إليه والتأدب معه إذا تكلمت، وإنزال السلطان إلى المنزلة التي أنزل كالحجاج. فما كان أفجر الحجاج، فاجر، ومع ذلك ما أهانه ابن عمر ولا أهانه أنس، لكن أيضا ما أكرمه الإكرام إكرام العلماء، إكرام العلماء ورفعوه فوق الرؤوس. نعم. فإن كان عادلا ومقسطا وعالما وكذا وكذا اقتضى إكراما زائدا، اقتضى إكراما، كما أنه الولاء له الولاء الزائد، كما أن له المحبة الزائدة. فلا شك أن المحبة والولاء والإكرام كل هذا يتبع ماذا؟ يتبع العمل، يتبع المنزلة. لكن المهم لا يفهم واحد يقول لك آه هذا إكرام ذي السلطان المقصد يبقى إذن يهان غير المقصد، يخرج على غير المقصد. هذا الذي لا يفهم الشريعة، هذا الذي لا يفهم الشريعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع واطع، تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم حتى ولو كان ممن يكون أثرا. قال صلى الله عليه وسلم: ستجدون بعد أثرة؟ قالوا: فما تأمرون؟ قال: اصبروا حتى تلقون على الحوض. اصبروا، فالصبر وعدم المنازعة وعدم إساءة الأدب وكذا وكذا. فكلمة الحق عند سلطان جائر لا تقتضي التطاول عليه. كلمة الحق أصلا ما تكون كلمة حق إلا إذا كانت بحق، يعني على وفق الضوابط الشرعية. وإلا لو كلمة الحق آية أو حديث لكن قلتها بالطريقة غير الشرعية فليست بكلمة حق، ليس يعني مؤداها يعني هو كلمة الحق، لأنك لا تقبل أنت هذه الكلمة. لو جاءتك وأنت إمام مسجد، لو أنك إمام مسجد الآن وجاء أحد المصلين بعد الصلاة وقال لك: يا أخي أنا أنصحك نصيحة في الله، لا تصلي بنا مرة ثانية. يا أخي ما أقبح هذا الصوت، أنت يبدو ما تسمع نفسك، يبدو أنك كذا. وهب أن الرجل فعلا صوته ليس بجيد، هل تقبل هذا؟ لا يمكن، لا يمكن تقبل هذا. فكيف باب الحاكم الذي لا شك أن يعني السلطة والسيادة لها أشياء في النفوس هذه معروفة، فلا تعني الشيطان عليه. لكن كلمة الحق لابد أن تكون في ثوب الحق وبالطريقة الحق التي تفتح القلوب، التي تفتح القلوب. ليس كلمة الحق الخروج، وليس كلمة الحق ارحل، وليس كلمة الحق أنت فعلت وفعلت وفعلت بتطاول، لا. لكن انصح له، انصح له بالطريقة الشرعية. نعم. قال: باب وجوب تعلم القرآن وتفهمه واستماعه والتغليظ على من ترك ذلك. وقول الله تبارك وتعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. تغليظ على من ترك التفهم والتعلم. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وهذه الأكنة على القلوب يعني من الغلف والختم والطبع وغير ذلك، فلم يفهموا الفهم الخاص وفهم الانقياد، وإن فهموا فهم الخطاب. فلما سمعوا وفهموا فهم الخطاب فأعرضوا فعوقبوا بالطبع والختم، فلم يعد هؤلاء يفقهون. وجعلنا قلوب مكانة أي يفقهوا، أي الفقه الخاص بسبب منهم وهو الإعراض. فلما سمعوا القرآن وفهموا الفهم العام، فهموا القرآن ثم أعرضوا، طبع الله على قلوبهم فلم ينفذ إلى قلوبهم ذاك الفهم الخاص الذي ينقاد الإنسان به إلى طريقة النبوة. نعم. وإلا هم يفهمون خطابا، يفهمون الخطاب، مشركون يفهمون الخطاب، عرب أقحاح يعلمون الخطاب، لكن لا يفقهون إيه؟ الفقه الذي ينقضون به إلى التزام الحق، كما قال سبحانه وتعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذان لا يسمعون به. فنفي الفقه هنا الفقه الخاص، كما أن نفي السمع هنا السمع الخاص، كما أن نفي البصر هنا الإبصار الخاص. وإلا فهم يبصرون ولا ما يبصرون؟ يبصرون بالأعين، يسمعون بالآذان، يفهمون بالقلوب، ولكن ليس الفقه ولا السمع ولا الإبصار الذي يقتضي الإنقياد. أنا أقول هذا ليه؟ حتى لا يقول قائل بأن الحجة قائمة على المشركين أصلا وهم لم يفهموه، فمنين جي من تفهم الخطاب؟ والله عز وجل يقول: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. أصلا هم ما فهموا، منين جي من تفهم الخطاب؟ نقول هذا فهم خاص وليس هو فهم الخطاب، هذا فهم حجة، هذا فهم يؤدي إلى الانقياد، يؤدي إلى القبول، كما قال سبحانه وتعالى: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، وهم لا يبصرون. فأثبت النظر ونفى البصر. ومنهم من يستمعون إليك، أفأنت تسمع الصم؟ يبقى أثبت سمعا أصلا، ولكن هذا سمع انقياد، استجابة، سمع الله لمن حمده، يعني أجاب دعاء. فهناك سمع مجرد وسمع انقياد. فمن لم ينقد ما استفاد بالجارحة، فكأنه ما سمع. وما أنت بمسمع من في القبور. يبقى فرق بين الايه؟ الفهمين، فهم خطاب وفهم ايه؟ وفهم اتباع وانقياد. هؤلاء لهم فهم الخطاب، عرب اقحاح يعلمون هذا، ولكنهم لما ينقضوا عاقبهم الله سبحانه وتعالى، لما اعرضوا وعاندوا عاقبهم الله سبحانه وتعالى بهذا، فطبع الله سبحانه وتعالى على قلوبهم فهم لا يفقهون. ولهذا ليس ليس بالمشترط الفهم الخاص، تقول لا لابد ان هذا يفهم الفهم، فهم ابو بكر وعمر وكذا، لا ليس هذا باللازم، لكن تفهم الخطاب، تفهم المراد. فمن فهم المراد قامت عليه حجة الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: لينذركم بي ومن بلغ. فمن بلغه القرآن على وجه يفهمه فهم الخطاب، فقد قامت عليه حجة الله سبحانه. وقال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. مع أنهم إيه؟ شوف الله عز وجل وصفهم بأنهم إيه هنا؟ ها؟ دواب صم بكم لا يعقلون، وهم آدميون يتكلمون ويتحركون ويسمعون وعندهم عقل يميزون. يبقى المنفع عنه إيه؟ المنفع عنهم هنا الانتفاع بتلك الجوارح، الانتفاع بتلك الجوارح، وليس المنفي هو حصول هذه الأشياء من تلك الجوارح من السمع والبصر وغير ذلك. وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية، يعني أرض بيضاء قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. هذه الأرض الطيبة المباركة، فالأرض الطيبة إذا نزل الغيث أنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب، والأجادب هي الأرض الصلبة، يعني أمسكت الماء فقط، لم تتشرب الماء ولكن أمسكت الماء، فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، فحصل نفع بالسقيا، ولكن لم يحصل نفع بالإيه؟ بالإنبات. وأصاب منهم طائفة أخرى إنما هي قيعان، وهي الأرض السهلة المستوية التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما عافاني الله به من به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. أخرج هذا من أحسن ما يكون من مثل. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى يضرب مثلا للقلوب وللوحي كثيرا في القرآن بالغيث والأرض. قال سبحانه وتعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. هذا عود على القلوب. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فالله عز وجل ينزل من السماء ماء، هذا إشارة إلى الوحي، والقلوب تتسع وتضيق بالوحي على حسب أوديتها، فسالت أودية بقدرها، هذا يأخذ كثيرا، هذا يأخذ متوسط، هذا يأخذ قليل، هذا ما يأخذ شيئا، وهكذا. كذلك يضرب الله الحق والباطل. هنا أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل إيه؟ غيث أصاب أرض. هذه الأرض انقسمت إلى ثلاثة أقسام: أرض طيبة فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وهذا الفقيه في دين الله الذي علم وعلم. وأرض أخرى إنما أمسكت الماء فحصل انتفاع بالسقيا وإن لم تنبت. وهذا مثل أيضا الذي يحفظ النصوص وإن لم يكن له فقه فيها، لكن ينتفع الناس بحفظه، يحافظ على الشريعة وإن لم يكن عنده اجتهاد فيها وفقه وفهم ودعوة. وهذان القسمان ممدوحان، أحدهما أعلى من الآخر. وأما القسم الثالث فهو القسم الذي لم ينتفع ولم ينفع، كما قال صلى الله عليه وسلم: ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. فالناس كتلك الأراضي، هذه الأقسام. انظر بقى أنت من أي الأقسام، هل أنت من الأرض الطيبة النقية أم من الأجادب أم من القيعان؟ أي أرض أنت؟ اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. فدائما يضرب المثل بالأرض للقلوب وبالمطر والغيث للوحي، لأن الله عز وجل يغيث بالوحي القلوب، ولهذا لا ينفع للقلب إلا الوحي، دواء القلب الوحي. ولهذا من لم يكن مؤمنا فإنه ميت، ميت وان تحرك أمام الناس وعاش وكان رئيسا ووزيرا ميت. مثل الذي يذكر ربه ومثل الذي يذكر ربه مثل الحي والميت. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. كل نصران ميت، كل يهودي ميت، كل مشرك ميت، كل مجوسي ميت، درزي ميت، هؤلاء أموات. ومثلهم المنافقون أموات، ومثلهم أهل البدع أموات. فمن كان فيه شيء من خير ففيه شيء من حياة، فيكون على حسب. وعن ابن عمر وعن ابن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر الله لكم، ويل لأقماع القول، وهو الإناء الذي يترك في رؤوس الظروف لتملأ بالمائعات، جمع قمع يعني. ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. فويل لأقماع القول يعني الذين يجمعون الكلام الكثير ولكن لا يفقهون فيه شيئا، فهو زي القمع بس حاوية للكلام لكن ما يفقه. بس ما بينتفعش، فهو بيمر عليه بس. ايه؟ نعم. ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، رواه أحمد. قال: باب الخوف على من لم يفهم القرآن أن يكون من المنافقين. يبقى أحذر بقى أنك تكون إيه؟ قمع، تكون قمعا بس الماء تمشي عليه ولكنه ما يحتفظ بها، تنزل مباشرة. فكذلك القرآن يرد على مسامعك، السنة ترد على مسامعك، ولكن فين الانتفاع؟ تسمع كثيرا ولا تنتفع أبدا، ولا تنتفع. يعني بخلاف بقى الناس يقول لك فلان أمع، أمع يعني بقى يعني ما إيه؟ ما أمع؟ يبقى هذا لها معنى عرفي بقى. نعم. على كل القمع له فوائد عديدة، فحيثما كان السياق بقى على حسب. فهنا كان السياق في أنه لا ينتفع إيه بشيء، يمر عليه الشيء وينزل، ما ينتفع بشيء، فقط يباشر سمعه ولكن لو ينتفع لا ينتفع به، يباشر بصره ولكنه لا ينتفع إيه به. لكن قد يكون له نفع في مواضع أخرى، فيكون سياق مواضع أخرى النفع حينما ينتفع به في باب. نعم. قال: باب الخوف على من لم يفهم القرآن أن يكون من المنافقين. وقوله تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك. سبحان الله، خوف على من لم يفهم القرآن أن يكون من المنافقين مع سماع القرآن. فليس كل من حضر وسمع يكون مؤمنا، الإيمان المقبول، ولكن بعض الناس قد يسمع بأذن خاصة ويعي بقلب خاص، ما ينتفع، ما ينتفع. وإلا تخيلوا يا أخواني النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة وفيها الصديق وفيها ابن أبي، النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطى دروسا خاصة لأبي بكر. إن أبو بكر كان يدرس عند النبي كم درس خاص في الأسبوع؟ عمر رضي الله عنه كان يدرس كم درسا خاصا؟ ما الذي اختص به عمر من العلم دون الصحابة، أو أبو بكر من العلم دون الصحابة، أو علي من العلم دون الصحابة؟ هل خصكم النبي بشيء؟ يقول كما عند البخاري، يقول الرجل علي رضي الله عنه هل خصكم النبي بشيء؟ قال لا، النبي ما خص أحدا بعلم، النبي علم الأمة. إذن الذي تلقاه أبو بكر، تلقاه عمر، تلقاه عثمان، هو الذي سمعه المنافقون غالبا. ولكن فرق شديد بين أبي بكر وبين ابن أبي، لماذا؟ لأنه فرق شديد في التلقي، فهذا يتلقى بأي قلب، بأي سمع، وهذا يتلقى بأي قلب وبأي سمع. ذاك طبع الله عز وجل على قلبه فلم يعي، فهو كافر بالباطن. فما أثر فيه كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسية ولا الآيات الشرعية. وأما أبو بكر رضي الله عنه فقد وضع منهج النجاة ومنهج التألق من أول يوم تبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه كان أول من آمن، وبه به صار أعظم المصدقين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وضع أبو بكر رضي الله عنه نفسه منهجا من أول يوم، هذا المنهج ما يصله إلا من هداه الله سبحانه وتعالى الهداية الخاصة، والناس يتفاوتون في مقامه، ولكن أعلى هذه الأمة الصديق، إن لم يكن أعلى جميع الأمم بعد الأنبياء. فما عنوان منهجه؟ إن المنهج الذي كان يدرسه أبو بكر رضي الله عنه إنما كان عبارة واحدة، ليس كتاب في الفقه أو كتب وكتب في المصطلح وكتب في أصول الفقه وكتب في كذا، إنما كل هذه العلوم أخذت منه عبارة واحدة، لئن قال ذلك فلقد صدق، بس فقط هذا منهج الصديق رضي الله عنه. منهج في مكتبك ده ياخد حيزة دي لا مكتبة ولا حاجة، لئن قال ذلك فلقد صدق. أين بقى أصحاب الكتب عند عبارة الصديق رضي الله عنه؟ إنما كل الكتب مفرغة من هذه العبارة، لأنها عبارة الامتثال والانقياد للمصدر الصافي، وما كل هذه الكتب إلا اتباع للمصدر الصافي، فهو أخذها مباشرة. أبو بكر ما قال حدثني إلا حدثني رسول الله مباشرة، ما جلس إلا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا معلمه وشيخه، هنيئا له. من أقرب للنبي صلى الله عليه وسلم إذ يحدث؟ أبو بكر رضي الله عنه، الذي جعل نفسه على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أبو بكر تعالى، إن صاحبك يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس وعاد في نفس الليلة. ما قال يا جماعة طب أنظر، أكيد أنت سمعت جيدا، النبي قال أنا رحت بيت المقدس وجيت، أنت سمعت جيدا، ما أصدق أن النبي يقول هذا، أكيد أنت ما فهمت. لا، ده نحن فهمنا. طب أتأكد، لو أي واحد مكانه سوف يقول نفس هذا الكلام، لكن أبو بكر ما قال هذا، قال لئن قال ذلك فلقد صدق. أصدقه فيما أبعد من ذلك، صدقه في خبر السماء بين مكة وبيت المقدس، ولا بين مكة والسماء السبعة؟ طيب لئن صدقته في هذا، شوف الدليل بقى، مش خلي بالك يعني مش فاهم اعتباطي، فهم مبني على الدليل. أين الدليل؟ دليل لا يمكن تجيبه أنت، مستحيل. شوف أنتم تتعجبون أن يذهب إلى بيت المقدس ويأتي، أنا ما أتعجب ولا أكذب إذ يقول إنه يوحى إليه من السماء وينزل عليه جبريل من السماء وصدقه في خبر السماء، ولهذا ما رجع. وهنا أخواني تنقطع بل تذبح وتنحر أطماع أهل الزيغ فيك. الردود القوية، ما في واحد بقى ايه يوم يزوروه يديله هدايا يعملوه يسووه، ليه؟ طمعانين فيه. مثلا واحد ممكن على السنة ولكن ايه يعني ملخلخ شوية، والله كله على خير وبتاعه كلام من ده، يقولك بس امسك ابو كله على خير ده، امسك ابو كله على خير ده، واخد بالك؟ ده بقى ايه هدية كويسة مش عارف ايه كذا، وايه رأيك ومش عارف ايه، واحنا والله بنريد مش عارف كذا. ويعني حتى لو انت مش معانا على فكرة احنا مش بنطلبك ان انت تكون معانا وكده، يعني ده رأيك ماشي مفيش اشكال، مش اشكال رايك، بس احنا مش عايزين يعني حد يتكلم لان الفتره حرجه جدا، واحنا مش عايزين كذا 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 كذا، واخد بالك؟ لكن مش هيجي الواحد اخر انقطع الطمع فيه. ليه؟ لان القضيه قضيته، لان القضيه قضيته يسعى فيها ويمشي فيها. ولهذا تجد الناس على وفق هذا الطريق، وفق هذا الطريق. واحد يطمع فيه يزار، واحد ممكن يحضر له الحزبيون، واحد ممكن ممكن يثنى عليه. ولهذا مثلا يقال ده في ما شاء الله شيخ طيب او اخ طيب في مكان الفلاني وبينشر السنه طيب، ولا تسمع الامه به؟ ازاي هيكون هناك ولا تسمع ولا يسمع الناس به؟ حتى المحيط بتاعه ما يسمع به؟ يبقى اكيد هو نعم يعلم السنه لكن لا يدعو بها، لا يدعو بها، لا يحذر ممن خالفها. وفي بعض الاخوه لك ايه انشر الحق بس مش دعوه بالباطل، ماليش دعوه بالحاجات دي، بضدها تتميز الاشياء. يعني اذا كل ما تكلم فيه اهل السنه والجماعه فاهل الاهواء كان لا ينبغي، كان ينبغي فقط ان نقول نعتقد في الله كذا، في الرسل، في الانبياء وفقط، ولا نتعرض لا للمعتزله ولا الجهميه ولا الصوفيه ولا الى اخره. ليه؟ بضدها تتميز الاشياء، بضدها تتميز الاشياء عندك. لكن اذا لم يفهم واحد الا بالكلام في تلك الأشياء، ثم إن السبيلين قد أوجب الله علينا معرفتهما، سبيل المتقين المؤمنين وسبيل المجرمين. قال سبحانه وتعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وقال سبحانه ومن يشقق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. والنبي ما اقتصر فقط على بيان الحق فقط، ولكن التحذير من الباطل. يخرج من ضئض هذا اقوام يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم. النبي يقول هذا صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان ابن هذا سيد سيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار تقتلك الفئة الباغية. النبي وصف أصلا الفئة صلى الله عليه وسلم. فهذا البيان موجود، والقرآن كله بيان لإيه؟ للحق فقط. ذكر اليهود فين؟ من الذين قالوا إن يد الله مغلولة؟ من الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء؟ لما ذكر ذلك في القرآن؟ من الذين قالوا قتلنا عيسى وما قتلوا وما صلبوه ولكن شبه له بل رفعه الله إليه؟ من الذين ذكرهم الله عز وجل ومنهم من عهد ومنهم الذين يؤذون النبي يقول ومنهم ده سورة واحدة، ده منهج بني محمد عبد القادر. ولهذا احنا قلنا اخوان طريقة القرآن، خلي بالك كما أسلفنا في أول حديث، طريقة القرآن مهمة جدا، مهمة جدا. ولكن يا أخي ما فيش داعي لهذه الأشياء. وبعدين عم الشيخ كل حاجة معروفة، كل حاجة معروفة. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هم أعلم الأمة وأصفى الأمة، ومع ذلك ما وكلوا إلى ما عندهم حتى بين هذا، حتى بين هذا وبين القرآن هذا. في زمن الأئمة بينوا هذا، حتى إذا جئنا في زمن لا تكاد تشير إلى إمام على طريقة الأوائل أبدا، ليس في الأمة الآن أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية، غير موجود، ليس في، فضلا بقى نقول أحمد ابن ابن حنبل رحمه الله تعالى، فضلا أن نقول أبو بكر رضي الله عنه. فإذا كان البيان واجبا في زمان أبي بكر، في زمان عمر، في زمان أحمد، في زمان ابن تيمية، في زمان ابن عبد الوهاب، فكيف إذا كانت الأمة ليس فيها شيء أحد من هؤلاء تقول كذا؟ إياك. وعليه كما قلت لك الناس بقى على رتب، في رتبة لا يطمع فيها أبدا، وهي رتبة مين؟ لئن قال ذلك فلقد صدق، هذا الكتاب والسنة، عجبك عجبك، مش عجبك مش عجبك، هذا الكتاب والسنة لا يطمع أصلا، لا يطمع فيه. وفي مرتبة زي ما قلت لك إن هي إيه؟ مرتبة يعني الحمد لله احنا السنة ما فيش خروج وما فيش روم وما فيش دخول وما فيش اي حاجة خالص، ولكن ايه، ولكن يعني برضو اهو في نافع وفي يعني كده برضو مش عايزين نهدم برضو رؤوس، وما ننساش برضو ان هما كانوا السبب في استقامتنا، وما ننساش ان مش عارف كده، وبرضو يعني وكان في برضو اعانات ورواتب وبتاع، ولهم برضو ايادي بيضاء علينا. تذكر كلام ابن تيمية مع الرفاعية لما قالوا نحن نتوب الايه، نحن نتوب الناس، قال من أي شيء تتوبون الناس؟ قالوا من السرقة وقطع الطريق، قال إلى ماذا طيب؟ تنقل الناس إلى ماذا؟ من قطع طريق وسرقة إلى ماذا؟ أيوة نعم. فالفضل توبت دمعت عيناك وكذا وتوبت على الأيادي، لكن تعلمت السنة، تعلمت السنة، تعلمت السنة، قال الله قال رسول بالأدلة، هات قضية واحدة كده تعلمتها بأدلتها. ممكن تبقى عبارات عامة، كانت عبارات عامة، واخد بالك، اتضح أن أكثرها كان لأجل أمن الدولة فقط، كانت طبيعة المرحلة كده لأنهم يعيشون بمصالح ومفاسد، فطبيعة المرحلة كانت تقتضي كده، طبيعة المرحلة كانت تقتضي هذا. ما أنسى أنا يوما درست 5 حلقات في الحاكمية، ولما قام التكفيريون على رئيس القناة قال الشيخ ما تكلم إلا بالحق، فلما كانت الثورة اختصرت 5 حلقات في حلقة، فما تكلم الشيخ إلا بالباطل. فيبدو أنها كانت طبيعة المرحلة، لكن أنت صحيح تسأل نفسك كده، قضية الحاكمية مثلا أنت علمتها من الكتاب والسنة؟ يلا أعطيني كده كم مرة، مين اللي تعلمها يا أخوان؟ أنا عايز واحد يرفع إيدي يقول أنا تعلمت قضية الحاكمية بالكتاب والسنة على فهم مسألة في الأمة، مسألة الحاكمية بالكتاب والسنة على فهم مسألة الأمة على يد واحد من هؤلاء. إن كنت علمتها يبقى على يد الحمد لله شيخ مشايخ السنة، لكن على يدي واحد من هؤلاء المعروفين اللي بالي بالكم، ماشي، هؤلاء قضية حاكمية مثلا كتاب سنة في مسألة في الأمة خدتها من ينبوعها الصافي. طيب قضية الإيمان، الإيمان من منبعها الصافي، 2. طيب الحزبية من منبعها الصافي، يعني احنا نريد الآن نرجع إلى كتاب لأحدهم أو محاضرات لأحدهم أو مكتوب لأحدهم يقرر هذه القاعدة تقعيدا صافيا. حتى إن أحدهم لما بقول له يعني زي قضية الحاكمية، أنتوا هل علمتم الناس؟ قال نعم علمنا الناس قضية الحاكمية، أنا لي كتاب اسمه كتاب التوحيد فيها، وأنا شارح حوالي 30 محاضرة فيها على القناة وكذا. قلت له كتابك هذا الذي وضعت فيه الحاكمية على مذهب سيد قطب والمودودي، قال نعم، ولكن أنا حذفت هذا في الطبعات الأخيرة، ولكن أنا مؤمن بأن ما قالوه هو الحق. فاحنا ما نقول ان هو ان هم ما تكلموش في الحاكميه، تكلموا على منهج المودودي وسيد قطب، لكن انا تفهمون قصدي، حاكميه على مذهب السنه والجماعه، ايمان على مذهب السنه والجماعه، حزبيه على منهج السنه والجماعه، عذر بجهل على منهج السنه والجماعه، يعني مسائل المنهج يا اخي، قدر يا اخي، ايمان بالرسل أي شيء على منهج أقول لك رسالة في منهج السنة والجماعة. أنا عايز واحد يرفع إيده رسالة على منهج السنة والجماعة نقدر نرجع لها الآن، نقدر نرجع لها الآن رسالة تصريحك أنت ترجع لها الآن، تقول هذه رسالة الصابون، هذه رسالة الإسماعيلي، هذه رسالة كذا على المنهج السلفي الصحيح. يلا نريد هذا الآن، نريد هذا الآن منهجا صافيا صحيحا على وفق هذا الأمر. لن تجد 30 سنة لا تجد فيها شيئا. يعني احنا نريد الآن مثلا نرجع للشيخ زيد أو الشيخ عبيد نشوف كلامه في الحكمية كان فيه إيه، الكلام اللي هو مش عبارة، مش عبارة، لا مش عبارة، أخذ بالك، ولكن تأصيل أنا أقدر نجيبه ونشوف هو كان إيه رؤيته الحاكمية. ما فيه إلا الحزبيون، الإسكندرية تدرس هذه المسألة بقاعدتها المعروفة، والقاهرة تدرس المسألة بقاعدتها المعروفة، مش من كتب السلف، بما يضعه السادة فقط، لكن ما في كتاب سلفي في هذا. يعني ما أحالك لا على لكاي ولا خلال ولا كذا، إنما موجود منا على مباحث فضل غين حميد على مش عارف إيه، واخد بالك، والتاني في شرائط له في القاهرة أيضا تكفير ليلا ونهارا، هذا اللي موجود. لكن هم أوسع الناس تعليما للشباب في هذه القضية، لكن على غير منهج الجماعة. أما الآخرون ناس بقى اللي في حالها دول اللي مش دعوا بحاجة، يزمروا مع المزمرين وتقبلوا مع المطبلون ومطبلين وأي شيء مع كل الناس. هل اللي انتوا بقى تقصدونهم بقى في خير في مردود لهم؟ أصحاب فضل، أصحاب فضل. أولا لو قلنا أصحاب فضل في مسألة التوبة، التبلغين أحسن ناس، تاب على أيديهم في مشارق الأرض المغربية الكثير والكثير، يسيب المقهى ويجي للبيان، للبيان والنصرة، ويجيبوا من على المقهى يقعدوا في الجامع ويقولوا اوعى تتكلم في 4 حاجات، محصلها يا ابني اوعى تعرف حاجة اسمها دي، احنا فقط ارمي السجارة، فقط ارمي زجاجة الخمر، لان ايه الـ4 اشياء؟ اوعى تتكلم، اياك ان تتكلم في السياسة، اياك ان تتكلم في امراض الام، اياك ان تتكلم في القضايا الخلافية. الرابعة ايه؟ لا بس سؤال، السياسة، قضايا خلافية، أمراض الأمة، الجماعات الإسلامية، لا تتكلم في هذه الأشياء. إذا ما الذي يبقى لك؟ ما الذي يبقى لك؟ ما يبقى لك شيء. قال تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قال الذين أوتوا العلم ماذا قال أنفا. يبقى إذن هناك من يستمع القرآن، ويستمع ممن أنزل عليه هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما ينتفعون. يقول ماذا قال آنفا؟ على وجه الاستكبار. وقال الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. وعن أسماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تفتنون في قبوركم نحوا أو مثل أو قريبا من فتنة الدجال، حتى يؤتى أحدكم فيقول، فيقال هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال نم صالحا فقد علمنا إنك لمؤمن، وأما المنافق المرتفع يقول لا أدري سمعت ناس يقول شيئا فقلته أخرجا. شوف الجواب يا أخواني من جنس العمل. أما من كان على السنة الصافية في حياته هيقول إيه؟ ربي الله دين الإسلام نبي محمد صلى الله عليه وسلم ما يتلعثم الذي جاءنا بالبينات والهدى. يا الله يعني ده بيشرح كمان يشرح سبحان الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا. الثاني ماذا يقول؟ ها لا أدري، سمعت الناس يقولون قول. فهذا لا نفع فيه. وفي حديث البراء في الصحيح إن المؤمن يقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول وما علمك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. يا سلام، ما علمك؟ الإنسان يسأل عن إيه؟ عن علمي. ما علمك يا ابن كتاب اللي مش عارف إيه؟ خد بالك، ما علمك؟ كتاب الله، سنة رسول الله. علمي البخاري ومسلم وابو داود والترمذي النسائي. يا سلام يا أخواني، والله يا لها من روعة. والله يا أخواني لو تقرأوا هذه الكتب وتطلعوا على هذه الأسانيد والتبوبات، عندنا ثروة. أنا ما أدري الثروة دي لو وضعت في المحيط الهادي، المحيط الهادي ما اتسع لها. لو تصب كده أبو داود مع الترمذي مع النسائي مع ابن ماجة مع الموطأ مع الدارقطني مع ابن حبان مع مسند الشافعي مع مسند، لو تصب كل هذه الكتب اعتقاد فقه وكذا، ولا المحيط الهادي. ايه المحيط الهادي؟ تبوبات علم، أسانيد عظيمة عالية الشأن. ولهذا أخواني الله في العلم، الله في التبوبات. والله يا أخواني أحيانا الإنسان سبحان الله يكاد يطير والله، وهو ينتقل من تبوبات أبو داود إلى تبوبات النسائي إلى تبوبات، في كتب ما تأخذ بقلبك بلبك، كتب تشعر أنها وضعت فعلا ب الله أكبر وفاصلة وقاسمة. هات كتاب الجهاد عند البخاري وحطه، واجعل الأمة تدرس هذا الكتاب. هل لها أن تنحرف؟ مستحيل، وعندها 100 مسألة باب في الجهاد. هات كتاب مثلا تحريم الدماء عند النسائي أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى، حط الكتاب في وسط الميدان وانظر من سيريق دما. كتب كتاب الإيمان عند أبي عيسى الترمذي. بعض الناس يظن أن هؤلاء محدثون وفقط ما لهم، لا والله يا أخوان، شوف بقى هات كتاب الإيمان، شوف أئمة السنة ماذا يقولون، شوف الترمذي ماذا يقول في باب الإيمان بقى والعمل وترك العمل وهذا، شوف كده ماذا يقول الترمذي رحمه الله تعالى ويعلق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول الترمذي رحمه الله تعالى؟ هناك كتب. فتبوبات أهل العلم اجرد هذا على طول على مسامعك، كتب الستة، كتب التسعة مع المسانيد المجامع، كل هذا هاته، حط الأدب المفرد. ما فيش كتاب إياك تقول هذا ليس في مستواي، أنا لسه مبتدئ. اقرأ البخاري بس على شيخي، اجلس، اوعى تقول أنا مش هحضر دروس البخاري ليه، أصلا مبتدئ يعني ولا أعجمي؟ ايه مبتدئ؟ افتح البخاري باب الوضوء مرة لا تفهم في البخاري. افتح البخاري كتاب الجهاد باب عمل صالح قبل القتال، واضحة ولا غمضة؟ ما فيها اشكال. البخاري مسلم وداود هذا العلم، من تفسير لسيرة الحديث لفقه، مش البخاري يعني البخاري بقى من اللي يفهم البخاري؟ ولهذا شوف ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال ايه في الاصول الستة، الاصول الستة الاصل السادس ماذا قال في ابن عبد الوهاب؟ رد على بقى من يقول لا الاجتهاد خلاص انتهى، وضع شروط الاجتهاد ربما لا تتوافر في ابي بكر وعمر. واحد يقول طب ما بيعظموا العلم اهوت، لا ده هم بيصدوا عن العلم. ابن عبد الوهاب فقيه عالم، ابن عبد الوهاب بيضع يشخص ويضع لك الايه الادويه الدواء في 3 مرات في اليوم، في مرتين، في مره، في مره كل اسبوع، في عمليه جراحيه لازم يتقطع الرقبه على طول، في كل حاجه عند ابن عبد الوهاب، في كله، في عمليات، في حبوب، في كل شيء. فهو يقول لك انتبه لهذا الصف. هو ما يريد أن يعظم الاجتهاد ويعظم العلم، هو يريد أن يصد عن العلم. فيبقى ما فيش حد مؤهل أن ينظر في كتاب السنة، وطالما ما فيش حد مؤهل أن ينظر في كتاب السنة يبقى ما فيش علم. أتدري من العلم؟ اسكت 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 بتاع حرف يعني دليل، بتقول دليل، اسكت 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 دليل ايه؟ دليل ذهب الذين كانوا يعرفون الدليل، لم يعد شافعي ولا احمد ولا ما دليل ايه يا ابني؟ اسكت 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 اسكت، واخد بالك؟ زي المناطات، مناط الدليل. نعم. فالعلم موجود، والبخاري ليس صعبا، ولا مسلم، ولا اي حد من دول ليس صعبا، ليس صعبا. تبدا تفتح بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب بدء الوحي، وكيف كان الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول الله عز وجل انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نبينا من بعد، انما الاعمال بالنيات. اخر حديث البخاري كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في جرح حبيبتان الى الرحمن. ايه الصعب طيب؟ او انما الاعمال بالنيات وكلمتان حبيبتان، مش بتقرا انت في كتب الاذكار وكتب حصن المسلم وكذا؟ مش صعب ولا حد. مين اللي قالك ان هو صعب؟ بس اوعى تقراه لوحدك، هذا على يد المشايخ. انا اقصد احضر على يد المشايخ، مش تقول انا افهم وحدي، لا، انا اقصد اقول لك ليس مستحيل، لكن خذه من بابه، قراه على اهل العلم. لكن العلم يا اخواني متعه، وتبوبات اهل العلم. كل هذا تخيلوا بقى، كل هذا لم يقرأ منه الباب بالفقه السلفي على مدار 30 سنة. خلاص الأمة محرومة من هذا. لهذا لما يجي الحدث للأمة يجي الضباب، مش عارف، تيجي ثقافة الصراخ، ما نعرفش احنا رايحين فين، واخد بالك؟ ما نعرفش، تنزل تحط صوتك. انا مش نازل ومش مانع، يعني ما لا اقول حرام ولا، بس انا طيب احزاب، انا يعني ما طلب في ايه ما نزلوش، بس انا مش مانع. طيب ايه ده؟ يعني ايه يعني ايه يعني يعني نعمل ايه؟ طيب مش فاهم انا، يعني نكون احزاب ولا ما نكونش، يعني ننتخب ولا ما ننتخبش، ايه هو كل حاجه؟ يا اما يا اما يا اما يا اما كل حاجه كده، ما في قطع، ما في حق، ما في باطل. انا لا امنع وانا لا انزل، انا لا امنع وانا لا انزل، بس طلبه العلم بس يبعدوا عن المساله ديت، لان ولا حتى مشروع طالب علم يدخل في المساله دي. لا فعلا هو فيش ولا طالب علم داخل، كلهم مشايخ الحمد لله فضل الله، ولا طالب علم داخل، كلهم مشايخ. ليه؟ ان كانت حراما فعلى كل احد، وإن كانت جائزة من باب أن احنا نسمع الناس دي الإسلام، فأولى بذلك العلماء، أولى بذلك من اللي هيدخل بقى المجالس والبرلمانات عشان يسمع صوت الإسلام، يبقى العلماء طلبة العلم، وإلا هيكنس به زي الزلاجة الدستورية كده، دخلها الرؤوس. ولذا الحمد لله فضل الله عز وجل وضعت الدستور على مذاهب أهل السنة والجماعة، الحمد لله. لولاهم ما وضعت مذاهب أهل السنة والجماعة، الحمد لله. ديمقراطية على مذهب أهل السنة والجماعة، الحمد لله. حرية اعتقاد على مذهب أهل السنة والجماعة، الحمد لله. مواطنة لا فرق فيها بين رجل وامرأة ونصراني ويهودي على مذهب أهل السنة والجماعة، الحمد لله جماعة، الحمد لله. والحمد لله، الحمد لله صار الحمد لله ما أول مرة في مجلس الشعب يقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، سنطبق الديمقراطية بحق من هنا ورايح بقى. ولأول مرة، والله يا اخواني، والله العظيم ما كنت انام امس، والله ما كنت انام امس، والله لما سمعت هذه الاخبار النتنة العفنة القذرة، لأول مرة ينزل هذا الرئيس الشيعي الى مصر، سبحان الله. وانظر بقى، انظر الى الناس تتعامل بالمناهج، مش الناس تتعامل بالله، انظر الى المناهج. بسم الله والصلاة والسلام على النبي، وعجل الله بفرج الولي، مباشرة
شوف مو باش انت القضية خلصت خلص القضية خلاص. شوف بسم الله صلى الله عليه وسلم وعجل الله بفرج الولي انتهت القضية. ده المنهج. وبعدين لازم الحسين أولا، وما إن دخل الحسين حتى انهال علي بالتقبيل وانهمرت الدموع حتى أبكى كل الناس، هنسيبها لمين؟ سيبها لمين؟ هنسيبها لمين؟ عايزين الشريعة، انت مش عايزين الشريعة؟ هنسيبها لمين؟ قبل عمال الحسين رجلا رجلا، شوف الرئيس يقبل العمال رجلا رجلا، بركات بركات. قاتلهم الله باب قول الله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإن هم الآية وقوله مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوا كمثل الحمار يحمل أسفارا. نعم، فأهل الكتاب ما كانوا يعلمون الكتاب إلا مجرد ألفاظ أمانية، مجرد ألفاظ ولا يؤون ما فيها ولا يعلمون ما فيها، وهذا على وجه الذم وأيضا على وجه التحذير. فلا ينبغي الإنسان أن يحمل القرآن ولا يعلم ما فيه ولا يعمل ما به ولا يفقه ما فيه. وقوله مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوا كمثل الحمار، فالذي يحمل الشيء الثمين الغالي ولا فائدة فيه ولا ينتفع منه فهذا منبوذ ولا يشفع له حمله، فالحمار لا يزداد قدرا إذا حمل الكنوز ولا ينقص قدره إذا حمل غير ذلك. فالحمار حمار بليد. فمن الناس من مثلوه كمثل الحمار، ومن الناس من مثلوه كمثل الكلب، ومن الناس من مثلوه كمثل الثعلب، ومن الناس من مثلوه كمثل الذئب وكمثل الأسد. فالمفترس والخبيث والمكار والبليد والذي يخرج لسانه يلهث، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، كل هذه أمثلة. ولولا الهداية لكان الناس كالأنعام، وليس هذا من الأوصاف التي فيها اعتداء، فالله عز وجل هو الذي يقولها، لأن الإنسان بلا هداية لا يساوي شيئا. قال تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل، يبقى أضل من الأنعام وكفى بهذا. وعن أبي الدرداء قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشخص ببصري إلى السماء ثم قال هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. فقال زياد بن عبيد الأنصاري كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ يا سلام، يعني هيرفع علمي كيف يا رسول الله وإحنا قرأنا القرآن؟ الحمد لله حينما القراء كثر. انظر بقى ماذا قال النبي، وقد قرأنا القرآن فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. يا رسول الله احنا نقرأ القرآن ونحفظ ونحفظ أبناءنا وسينتشر حفاظ القرآن. قال ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة. التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟ ليست المسألة القرآن الذي يحفظ في الصدور وفقط، التوراة والإنجيل عند النصارى ماذا صنعوا فيهما؟ تركوا ما وراء ظهورهما. لكن المراد إيه؟ مراد التربية على القرآن، العمل بالقرآن، فقه القرآن. فنريد من يحفظ على طريقة الصحابة، يحفظ ويعمل، ففرغنا من الحفظ والعمل. ولو بقدر المستطاع. أنا رجل أحفظ قرآنا ودرس القرآن، فمعلم القرآن ليس معلم ألفاظ، أنا معلم القرآن معلم هداية. أنت بالسورة دي يا ابني، سورة الفاتحة أعظم ما في القرآن الكريم. هذه السورة شوف نصفان، قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبد، ويقول الحديث، فالأولياء تصلي، لأن صلاة قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة وكذا وكذا. بعدين تأتيه في سورة البقرة تعلمه بعضها، في سورة النساء تجي عند المعاني. والولد يلتقط يا إخوان، وأهل السنة أولى بهذا. الحزبيون إنما ينشرون الكتاتيب والتحفيظ من أجل شيء واحد، تجنيد الأولاد دول، تجنيد الأولاد دول، وذاك أمر قد لا يتنبه له. ولهذا تجد عندهم، شوف الذين علقوا لوحات مصر كلها هم هؤلاء الأولاد، والذين يكثرون الصلاة هم هؤلاء الأولاد، والذين ينتخب منهم هم هؤلاء الأولاد. تعال احنا عندنا ما شاء الله كله كبار، يمكن الولد يوضع الأكل ولا يحمل طعامه هو نفسه، يعلمونهم هذا. فأهل السنة والجماعة أولى الانتباه إلى هؤلاء الصغار من أهمية بمكان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان الصغار في حلقه، هذا البخاري يروي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن مثل شجرة لا يسقط ورقها، فحدثوني ما هي، فوقع الناس في شجر البوادي. قال ابن عمر: وقع في نفسي أنها النخلة، فنظرت فإذا نصر القوم فاستحييت. هذا ابن عمر، هذا ابن عباس، كما عند البخاري أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء فيجد ماء موضوعا، فيقول: من وضعه؟ فيقول ابن عباس، فيقول ابن عباس، فيقول: اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه الكتاب. وأيضا عند البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة، بت عند خالتي ميمونة. ليه يريد أن يبت عندها؟ لماذا؟ وهو صغير لم يبلغ، لماذا يبت عندها؟ يريد أن يتلقى وأن يلتقط هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يراه في المسجد، ما يراه في المسجد، يريد أن يرى بيته ليلا، عبادته ليلا. ولهذا نما في طرف الوساد أراهم أنه نائم، قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فمسح النوم عن عينيه وقرأ العشر آيات، شوف ما فات شيء، الأخيرة من سورة العمران، ثم قام إلى شن معلق فتوضأ وضوءا خفيفا، قال: فقمت ففعلت مثلما فعل، ثم قمت عن يساره فأضارني عن يمينه، وروى لنا ابن عباس صغير. يا رسول الله هذا خويدمك أنس، خذه يخدمك، وادعو الله له يا رسول الله، خذه، أنا مستغني عن ابني، مستغني عن ابني. امرأة مباركة مسلمة، هذه أخوان امرأة مباركة، مباركة سبحان الله، تركت بصمات ما تنسى، مفتاح سعادة أنس أم سليم، أمه، خذ هذا خويدمك، ادعو الله له يا رسول الله. فالصغار من يا أخواني الذين رأوا السنة، الذين رأوا السنة اللي بيصدوا عنها الآن سبحان الله، الذين رأوا السنة من صغار الصحابة، من المكثرون على رسول الله؟ أليس هو ابن عباس، عائشة، أبو سعيد، جابر، ابن عمر، هؤلاء المكثرون هم الصغار في الصحابة. أبو هريرة أسلم في العام السابع، فرزقه الله ما لم يرزق الأولين. ليه؟ لزم النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، أنا أكثر من التحديث، حتى في زمان النبي بيقولوا أنت يا أبو هريرة بتكثر التحديث. قال: ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، تظنون أنني أحدث شهوة؟ لا والله، لولا آية في كتاب الله ما حدثوا حديثا. ثم قرأ قول الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وإن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم العمل بكذا والأنصار يشغلهم العمل بكذا. وإن أبا هريرة كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطن مالي من الدنيا إلى الرسول بس آكل ما آكل أجوع. لقد كنت أخر مغشيا علي عند منبر رسول الله فيجيء الجائي فيضع قدمه على عنقي يظن بي الجنون وما بي إلا الجوع. تقولون أكثر أبو هريرة؟ وذات يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة أبسط غذائك، فبسط فأخذ النبي شيئا هكذا ثم جعله هكذا، قال ضمه عليك، قال فضممته فما نسيت شيئا بعد. سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال لقد كنت أظن أن لا يسألني أحد قبلك عن هذا يا أبا هريرة. الله أكبر. هؤلاء هم الرواة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر الفارق بين هؤلاء وبين هؤلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام قالوا يا رسول الله سنقرأ القرآن ونقرأ نساءنا وأبناءنا وننشر القرآن. قال لقد كنت، فكلتك أمك يا زياد، إن كنت لا أعدك من فقهاء أهل المدينة التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، فماذا تغنى عنهم؟ ليس الكثرة ككتاتيب، كثرة الكتاتيب عند المتصوفة، حفاظ وقراء بالقراءات العشر عند الأشاعرة، إيه الفائدة؟ إيه الفائدة؟ بالعكس سيخرج هذا لنا لسانا عليما ومنافقا مجادلا كما تسمعون أنتم بعد القرآن وبعد القراءات وبعد الترقي في المناصب. ابن تيمية السلفي، السلفيون الخوارج الجدد، الطواف ليس شركا طالما الدائرة ما بتكملش، طالما الدائرة لا تكتمل خلاص مش مشكلة، والذين ينذرون وكذا ما يقصدون القبر. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى قول سبحانك فقنا عذاب النار، قال ويل لمن قرأ هذه الآية ولم يتفكر فيها. رواه ابن حبان في صحيح. قال باب إثما فجر القرآن. شوف يا أخوان طريقة ابن عبد الوهاب، الحقيقة طريقة ابن عبد الوهاب ديت سبحان الله طريقة تدرس. افتح كتاب التوحيد، هو كتاب ايه؟ فضائل القرآن، هو كتاب فضل الإسلام، هو كتاب الإيمان، هو كتاب كشف الشبهات. سبحان الله العظيم، طريقة تصنيف عجيبة. ولهذا يقول شيخنا الشيخ صالح الأطرم رحمه الله تعالى، يقول شيخ الإسلام بن عبد الوهاب ما ألف، ما كتب أصلا إلا بعد الخمسين، إلا بعد الخمسين حينما استوى عوده صار عليما فكتب. ليس كأبي زهرة الذي يقول أنه ما عنده دراية بال، سبحان الله. ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، شوف الباب والآية والحديث، الباب والآية والحديث، هذا العلم كتاب التوحيد، الباب الآية الحديث، ثم يضع بقى المسائل من أعلى ما يكون مستوى فيها. كتاب أي حديث، كتاب أي حديث، كتاب أي حديث. قال باب، نعم نعم، أو أورثت الفكر التكفيري. نعم، ما هو لأنه ما يعلمها. هل ترى واحدا يقدر يا إخواني الصيرفي هو اللي بيقدر يعني ذهب ويعني كذا لؤلؤ وزبرجد، إنما الواحد الجاهل الأمي لو رأى قطعة في الطريق من هذه ربما دساب الأقدام، ولو وجدت تقول له خد 5 جنيه وجبها يقول لك آه ماشي خد 5 جنيه. إنما ما يقدر الشيء إلا الصيرفة. ليطعن في كتب معبوابه ويقول هذه أورثة الفكر التكفيري، هذا يحذف هذا ويقول القرآن أورث الفكر التكفيري، لأن كتب ابن عبد الوهاب هي القرآن أصلا، إنما على نسق القرآن، لكن هم يقولوا ابن عبد الوهاب يقولوا ابن تيمية وكذا أورثوا الفكر التكفيري ليه؟ لأنهم ركزوا على التوحيد، ركزوا على السنة، ركزوا على الاتباع وغير ذلك. أما من أخذ كلام ابن عبد الوهاب على غير جهة فلم يفهمه أو ابن تيمية على فهمه، فهذا ليس ذنب ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب. فعلا في ناس تفهم من كلام ابن عبد الوهاب، تأخذ الكلام من كلام ابن عبد الوهاب وتنشرها في الآفاق، وليس هذا مراد ابن عبد الوهاب، وليس هذا مراد ابن عبد الوهاب، وتنشرها في الآفاق على هذا، لكن هذا ليس ذنب ابن عبد الوهاب. فإن الخوارج أخذوا من القرآن ما كفروا به المسلمين، وإن المرجئة أخذوا من القرآن ما ضيعوا به الدين، وإن الجبرية أخذوا من القرآن ما عطلوا به الشرع والحكم، وهكذا. هذا ليس بالعيب في القرآن، ولكن ما يقول هذا إلا حانق، ما يقول هذا سلفي قط ليقول كتب العواب أورث الفكر التكفيري، هذا ما يقول سلفي قط، هذا شطب عليه. ولو شرح كتب ابن عبد الوهاب، ولو شرحه الطعن في ابن عبد الوهاب طعن في التوحيد، ولهذا ما يتغيظ إلا على ابن عبد الوهاب إلا من يتغيظ على ما ذكر الله عز وجل في كتابه، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين يؤمنون بالآخرة. ده لأن ابن عبد الوهاب ذكر الله وحده وبين كيف يكون ذكر الله وحده سبحانه. فما يقدر ابن عبد الوهاب إلا العلماء، ولهذا سبحان الله كتاب ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى زي كتاب التوحيد لا يمكن إحصاء كم شرح هذا الكتاب. يعني عند مشايخنا هذا الكتاب، مش بقى شيخنا فقط، يعني المشايخ وطلبة المشايخ، هذا الكتاب يعني ده بعد كتاب الله محطوط، اللي يشرح مرة واثنين وثلاثة وأربعة. وسبحان الله هذا الكتاب فيه أسرار يا أخوان، من هذه الأسرار أنك لا تمله ولو درسته مرات ومرات، ولهذا لا يغني شرح عن شرح فيه، له قبول عجيب، وما يضيق صدر من كتب شيخ الإسلام إلا رجل صاحب هوى لا يحب التوحيد ولا السنة. ومن عرف قدر ابن عبد الوهاب جعله على الرؤوس، هذا الرجل الذي جدد الله سبحانه وتعالى بالدين. ولهذا كان شيخ ابن باز رحمه الله تعالى ما يذكر ابن عبد الوهاب مجردا كذا، والله يا اخواني يفتح عليه كتاب التوحيد للشيخ فيقول كل درس لازم يقول هذه المقدمة، يقول قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المجدد لمن درس من الإسلام والمولود سنة 1115 والمتوفى سنة 1206، دائما المجدد لمن درس، في كل ذكر لهذا الرجل إذا فتح كتابه. قال باب إثم من فجر بالقرآن. يا الله، أو من فجر بالقرآن، طب هل القرآن كتاب فجور؟ حاشا أن يكون القرآن كتاب فجور، حاشا، كتاب هداية، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، لكن ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، لا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقول الله سبحانه وتعالى وما يضل به إلى الفاسقين، وقوله تعالى وما لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقوله إن الذين يكتبون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، كل هؤلاء فجروا بالقرآن. ليه؟ لأنهم لم يعملوا به، فأضلهم الله عز وجل ومعهم القرآن، أضله الله عز وجل على علم. وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها، سبحان الله، شوف، ولم يقل منها يخرج فيها ولم يقل منها، قصد أمة الإجابة، يعني الخوارج سيخرجون في الأمة فيه، أما من الأمة التي استجابت لا، الأمة ما يخرج منها خوارج، أمة الاتباع ما يخرج منها خوارج. الفكر التكفيري في الأمة مش من الأمة. كنت بعبواب علمة الفكر التكفيري لا، إنما كفر بها ما ليس من الأمة، ما ليس متبعا للعلماء، ما ليس متبعا للكتاب والسنة، ما ليس متبعا لكلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها. نعم.
حسن المكي قال هذا الكلام وقال أن الكلام سيكون أخص من كلام ابن عبد الوهاب.
شوف حسن المكي كلها، شوف دي الرموز المشبوهة. لك حسن المكي يقول كتب دعواب أخف من كتب مين؟ كتب سيد قطب أخف من كتب ابن عبد الوهاب. مين هو حسن الملك الذي ملأ الدنيا شرا؟ الحمد لله ما قالها ابن باز، قالها مين؟ حسن الملك. ويقولها مين؟ علو الملك. واخد بالك؟ هو دي. فهم أصناف لابد تنطق بهذا حتى يتبين أمره. أبو الزيل بي إيه؟ فهذه الرموز هي التي تنطق. ماذا ينتظر منها؟ ماذا ينتظر منها إلا هذا؟ نعم. وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج بهذه الأمة ولم يقل من هذا كلام أبو سعيد. أبي سعيد قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم فيقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو حناجرهم. هذا بقى الذي يضل والقرآن بين يديه. ليه؟ لأن القرآن لم ينفذ إلى قلبه. يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية فينظر الرامي إلى نصله إلى رصافه فيتمارى في الفوقة هل علق بها من الدم شيء؟ يعني لسرعة النفوذ الواحد بيرمي، فلسرعة النفوذ ينفذ السهم من الرمية فجدها وقفة زي ما هي لسرعة النفوذ، ثم ينظر في وبعدين تقع فينظر إلى السهم هل يجد فيه شيء؟ ما في شيء لسرعة النفوذ. فأراد النبي أن يبين سرعة خروج الخوارج عن الدين، وهذا من الأدلة التي استدل بها من رأى من أهل السنة أن الخوارج كفار وهو قول لأهل السنة والجماهير على أنهم ليسوا كفار وهو الصحيح. أخرجه. وفي رواية يقرؤون القرآن رطبا. يا الله، إذن يقرؤون القرآن هم خوارج. تمتلئ حلق القرآن ولكن على مذهب صوفية، على مذهب خوارج، على مذهب جهمية، على مذهب كذا. وكان ابن عمر يراهم شرار الخلق اللي هم يبقى يقرؤون القرآن رطبا. شرار الخلق، يراهم شرار الخلق. يا اخواني المناهج دي مهمة يا اخواني. ناشدتكم الله إلا رجعنا إلى فهم السلف وكتب السلف والاندراج تحت كلام العلماء. يا أخوان دعونا يا أخواني من هذا الفكر. الواحد يشذ وينحرف كما تترك الشاة زميلاتها يأكلها الذئب، ولكن مع كتب أهل العلم ومع أفهام أهل العلم المنهج الفكر. اللي بقولك انتو واحد بيقول، واحد داعية مثلا بقاله دلوقتي 25 سنة بقولك لا هو الشيخ والحاجة المنهج المنهج، ايه الدليل على المنهج؟ يعني منهج، ما الدليل على المنهج؟ منهج المنهج عايز دليل، ما الدليل على المنهج؟ يعني مطلعين عبارة جديدة، يعني ان احنا مطلعين عبارة جديدة اسمها عبارة ايه؟ المنهج. المنهج دي عبارة جديدة، ما أنزل الله بها من سلطان. ما هو صح فعلا، هي عبارة جديدة بالنسبة لهم فعلا. أول مرة يبقى حاجة اسمها منهج، أول مرة يعرفوا أن في حاجة اسمها منهج. فلهذا غريبة ما سمعنا بهذا في أبينا الأولين. ما الدليل على المنهج؟ نعم. ايوه، ونفكر المنهج ده يعني ايه؟ يعني الفكره، فكره الشخص. ها، لكن المنهج ده صلاة من عبودي من دون الله. يعني ايه المنهج؟ يعني الدين. ما الدليل على الدين؟ وستفرق ما تعالى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي رسول؟ قال الجماعة. منهج اهو، من عليه اليوم وأصحابي، هذا المنهج. الدين، الدين ده صنم نعبده. كيف صنم نعبده؟ كيف الدليل؟ وكان ابن عمر يراهم شرار الخلق، وقال إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. يبقى بالفهم ولا لا؟ في الفهم، في الفهم. قرأوا القرآن كما قرأ الصحابة القرآن، ولكن لم يفهموا القرآن فهم الصحابة. انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين، على المؤمنين. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله، خلاص خلدوهم في النار، خلدوهم في النار، فجعل الخلد في النار لأصحاب المعاصي. طيب اقرأوا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم المؤمنين. بوب البخاري في كتاب الإيمان باب قول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم المؤمنين، باب المعاصي من أمر الجاهلية وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك مرؤ فيك جاهلية. شوف البخاري بيصفع كم صفعة يرد عليهم بصفعات، أن تدخل المعاصي تكفر. طيب خذ عندك باب المعاصي من أمر الجاهلية، إنك مرؤ فيك جاهلية ولم يكفره، باب وإن طفتهم من يقتدروا فأصلحوا بينهم فسماهم المؤمنين، سماهم المؤمنين. وعلى المرجئة يرد في كتاب الإيمان باب إعطاء الخمس من الإيمان، باب وما كان الله رضيع إيمانكم فسمها سمى صلاة إيمانا، باب النصيحة من الإيمان، باب صيام رمضان إيمان وحسبا بإيمان، باب قيام رمضان ليلة رمضان إيمان ليلة القدر إيمان وحسبا من الإيمان، وهكذا صفعات. هكذا فهم أهل السنة والجماعة، لم يأخذوا الآيات ويكفرون بها إيه؟ المسلمين. واحد في الحرم المرة فات يقول إيه؟ شوف ومن لم يحكم أنزل الله؟ قال لك كافرون. قلت ابن عباس، أنا أقول لك الله تقول ابن عباس، بقول لك الله تقول ابن عباس. قلت له طيب لا ترجعوا بعد كفارا نضرب بعضكم رقاب بعض، فمن قتل مؤمن يبقى كفر. أمساك سباب المسلم فسوق أكثر أو كفر. ها انت ده الناس يظنون ان ابن عباس غير القرآن، فعايزا نقدم القرآن ابن عباس، مش ابن عباس هو القرآن يفسر القرآن، اللهم علمه الكتاب. فيفكر بقى فممكن الكلمة تروق لك، لا انا بقول لك ابن عباس تقول القرآن، اقول لك القرآن تقول ابن عباس، وكأن ابن عباس غير القرآن. ولهذا أخبرني واحد من شكر مصطفى اللي هو رأس التكفير في مصر، في كان يا أخواني هو دخل عليه حدثا الذي دخل عليه وناقشه عند البخاري ومسلم قدامه، وأخ قاعد بس البخاري ومسلم، البخاري ومسلم بفهم مين؟ بفهم شكري مصطفى، هو بفهمه هو. فعندنا عندنا لا يدني زال إحنا زهو مؤمن، عندنا هذا في البخاري ومسلم، والله لا يؤمن، عندنا كل هذا عندنا، لكن بفهم من؟ لهذا أنا بقول لك شوف أهم قضية، قضية المنهج هذا. المنهج يعني يعني الدين، يعني يعني الاتباع، يعني يعني الامتثال. حط أي حاجة، اوعى تكون بقى من اللي هيهلكوا عند ايه مصطلح زي لك ما فيش حاجة اسمها جنس عمل، يعني ما فيش حاجة اسمها إيمان. خد بالك جنس عمل، أصل عمل، أصل العمل، عمل الجوارح، سميها زي ما تسميها. المهم إيه؟ إنه لابد من الإيمان، في الإيمان من القول والعمل. ما يجيش واحد يحكي لي جماعة بتوع جنس العمل. هو إيه جنس العمل؟ جنس العمل يعني أصل الشيء يعني. طب إيه اللي في القلب ده اسمه إيه؟ لا أما تيجي تقول أصل عمل القلب تقول إيه؟ تقول جنس عمل القلب. لو قلت جنس عمل قلب ما حدش يفترض عليه جنس عمل جوارح يقول لك ده بتوع الجنس. فجنس الشيء يعني اصله مش يعني مش مؤرقه. خد بالك كلام الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى اللي هو هذه طنطنه صح واحنا بنقول هذه طنطن. امتى اما يجي اخ يتصل عليا كده يا شيخ نعم بالنسبه شيخ لمساله جنس العمل وكذا انا بقول له تعالى انت يا ابني درست ايه انت دلوقتي درست ايه انت بتقرا في كتب اهل السنه وقفت عند مساله العمل اصل عندنا في البلد. طب يا ابني لازم نتعلم الاول قول لي انت تعلمت ايه. طبعا طنطنة انت رايح فين اقرا الباب اقرا تعلم العلم وتديك المساله. احد اخوانكم لسه من يومين بيقول لي ايه بيسالني سؤال ها اه يا شيخ حوادث لا اول لها هل هذه العباره. طب حوادث اول لها يا ابني انت بتقرا في كتب اهل العلم وصلت لعباره حوادث لا اول لها. ما انا عارف طبعا ما اصل احنا وتفكروا ان احنا يعني من برج عالم انا عارف هو ده تلاقيه في بلدته قضيه العصر حوادث الاول لا ما هو ما هي كده احنا كده واحد في بلدته يعني انا اعرف الاتصال جاي لي منين يا شيخ نعم بالنسبه للي يطوف حول القبر اكفر على طول اقول له انت من اينا ولا منين يقول انا من اينا. واخد بالك ما هو بقت مسائل معروفه ده عنده مسألة كذا وده عنده مسألة كذا وده عنده مسألة كذا ده واقف عند لفظ مش عارف ايه وده واقف عند لفظ ايه. لا طنطنة كل هذا طنطنة مش ليس انها من الدين بعيد عن الدين لا لانك لم تتدرج الوصول اليها لانها وحدها لا تفهم بعيدا عن الدين فتعلم العلم الى ان تأتي المسألة. كيف اعرف ان العمل عمل جريحة لابد منه قبل ان اعرف حد الايمان اصلا هو ايه والادلة على حد الايمان دي ايه والفرق اللي خلفت في الايمان دي ايه وتحبير الفرق بين اهل السنة والخوارج واهل السنة والمرجئة ايه وفرق الارجاء ايه وبتقول ايه واستدلالهم بايه والرد عليهم ايه ومين اللي قال من اهل العلم في مسألة ترك العمل قالوا ايه واتكلموا بايه وايه الكتب اللي صنفت بعد ذلك اسأل انا واشكر على شيء في هذه المسألة. لكن اجي على طول اخوة بتشكل عندي لا في جنس عمل لا ما فيش ايه يا شيخ بالنسبة لجنس العمل مش هتستفيد مش هتستفيد حاجة. واخد بالك لابد يسبقها علم لازم يسبقها علم عشان كده ابن العثيمين اللي يقول طنطنة دعونا من هذه الطنطنة صح فعلا. لكن ابن عثيمين يرى ايه يدرس ايه ما يجي يدرس بقى ابن عثيمين يدرس ايه يدرس ان الايمان يصح بالعمل لا يدرس ان الايمان ما يصح بدون العمل. انتبهتوا يا اخوان فاهمين يعني ايه كلام العلماء الله يبارك فيكم لان دي اشكالية خطيرة. وده مرض من الامراض الفتاكه بين الشباب ان هو يبقى طالب علم مساله طالب علم حرف في مساله ليه اصل حصل خلاف بينه وبين اخ او حصل خلاف بينه وبين المجموعه فانا بقى عايز اجيب شويه كتب انتصر على المجموعه دي والتاني يجيب شويه ايه انتصر على المجموعه دي ولهذا اما اروح للشيخ ده وهيأيدني هبقى معاه مش هيأيدني ما تروحلوش. واخد بالك وابقى اتعصب للمساله واسال هنا وهناك وتبقى مساله ايه واخده حيز جدا 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 زي الاخ اللي بيسالني من مش عارف من كام هل يا شيخ اما الشيخ يقول ان انا مثلا معايا اجازات هل لازم اني اوري الاجازات. هو طبعا مش بيسال من فراغ هو ده تلاقيه عيني بقاله سنه بيتشكل مع الاخوه في مساله ايه او بيتشكل فينهم من بعض هل الاجازه لازم مش عارف تكون ايه واخد بالك ما هو كده وده كله خارج نطاق الخدمه كل هذا خارج نطاق الطلب. ولهذا انا يمكن بدروسي بركز على هذه القضايا مهمه جدا تطلع من هنا من الدوره ان شاء الله لو قدرت انك تجمع الاصول العامه ديت مع الفقه الخاص تبقى بطل باذن الله. مش ما انا مش هقرا لك بس كده وخلاص وتروح لا لا انا واجبك عليا اديك علاج باذن الله كل حاجه امساك اسهال كل حاجه كل اللي عندك انت بقى تعمل او لا تعمل انت حر. يعني أنا هأثر عليك بإذن الله، بإذن الله أرجو هذا. ليه يا أخوانا؟ أنا أقيم نفسي مقامكم تماما، أنا عارف يعني إيه العلل والأدواء، وعارف أنت بتقول، وعارف أما أجي أعلق تعليق أنت عاوز تقول إيه في، لأن عارف دي قضيتك في بلدك وقضيتك هنا وقضيتك. ولهذا إحنا دايما نقول ما ينفعش، يعني إحنا بعض مشايخنا مثلا زي الشيخ الفوزان ما يسمح لأحد مثل الأشاريه ولا يفتح إلا بالقدر، تعلم تعلم صح، وهذا تستعمله وده الرسوخ فعلا صح، غيره يفصل. ما ينفعش أنا جاي من عندي من عند الشيخ فوزان أقوم أعطي طريقة الشيخ الفوزان بالملي. ليه بقى؟ لأن القاعد ده من الشيخ الفوزان بيتربى بقاله 30 سنة على السلفية، فلما يجي حتة صغيرة يقول له روح تعلم، لا تشغل بالك بهذا، صح هي دي اللي عنده ومش هيشغل باله والحمد لله. لكن انت جاي اصلا في الدور العاشر من الشبهات، الدور العاشر انت جاي في الدور العاشر من الشبهات، لو قالوا لك روح اتعلم هتقول لنفسك طب هتعلمني فين؟ وانا لو ما سمعتش من الشيخ هيعلمني فين؟ لازم انا اقعد بقى اقعد معاك ايه؟ ما ينفعش اقول لك منهج اهل السنه والجماعه لا يرون المظاهرات، دعكم من هذا يا شباب لا يرون المظاهرات، زي الشيخ الفوزان كده خلاص. ازاي؟ ده في شبهات حديثيه وفي شبهات في التاريخ وفي شبهات في كذا، ما ينفعش نسيبك، ما يصلح نقعد انا وانت بقى، انت تجيب الشبهه ونرد عليها ونفصلها ونقصلها ونعرف تاريخها ايه ونعرف راحت فين وجت منين، واصلها مش باب واحد، مش باب واحد، ده عنده لوسه في الحاكميه وده عنده لوسه في العذر وده عنده لوسه في الايمان وده عنده لوسه في الحزبيه وده عنده لوسه في التلقي وده عنده لوسه في الكتابه اللي بيختاره وده عنده لوسه في طريقه تدريسه وده عنده لوسه. ما ينفعش اقول لك في كل حاجه يا ابني اتعلم، ما هو اتعلم فين؟ واخد بالك؟ مش ان الشيخ الفوزان اخطا في الطريقه، لا لا، لما هنصل زي طلبة شيخ فوزان يبقى حينئذ لا تشغل بالك. ليه؟ لأنك أنت عندك الرسوخ، أنت رايح ليه هناك؟ لكن حينما لا يكون عندك ذاك الرسوخ ولا تم بناء المحكم يبقى لابد من بناء المحكم ومعرفة هذا، لا سيما في بلد مثل مصر أو أي بلد غير المملكة، لأن المملكة تشرب المنهج بالتتابع. ولهذا يا اخوان لو احنا عندنا في مصر دعاة الحزبين اللي هناك، سلمان على صفر على عائض على عريفي على المجموعه على العمر، المجموعات دي كلها الواحد فيهم لو عندنا ما حدش هنا بيحصلهم لعلمك، لو دول عندنا. لكن هناك مع كل هذا، لكن وجود المشايخ وجود المنهج الموروث اوقف الايه العجب. لهم بهرجه كذا كذا وبعدين تنطفئ. يا ما سلمان صفر ده، سلمان صفر بينما درس الفوزان حفظه الله، والله يا أخواني نجلس أمام ما نتعدى العشرين. أنا رحت للشيخ 1412 والله يا أخواني 2025 الشيخ ما كان يقعد على المكتب، يجلس على الأرض زي ما أبو بكر قاعد كده، لأن مش مستاهل مكتب. في الوقت نفسه كان الناس تسافر إلى القصيم لسلمان العودة بالطيران، يجي الرياض المرور يأتي لتنظيم الطرق. يا الله بقى الفوزان عنده 2025 واخد بالك؟ ليه؟ لأنهم لعبوا بقى بعد حرب الكويت، لعبوا على هذه الوطن بقى، والغزو الفكري ومش عارف ايه وغزو البلد والمشايخ والعلماء وفقه وقعوا وفقه شريعة، خدوا الشباب. طبعا المشايخ عندهم المنهج وبس، فين راح العودة الآن؟ عاد ليكون مفكرا، ده إن قبل كمان مفكر. فين راح سفر؟ فين راح دول؟ فين عائض؟ فين الناس دي؟ تعال بقى الفوزان الآن بفضل الله عز وجل يحضر درسه الآن الجموع بفضل الله. النوايا إخواني من السنة مهما كثر حولها الزبد فإنه في النهاية إلى جفاء، كل الميادين دي هيجي يوم من الايام هتفضى. وطالما في طالب عايز يعرف حق يبقى في خير في الامه، واخد بالك؟ وباقي ابن باز هي اللي فتاوى بتتناقل، مش فتاوى سلمان العوده. وباقي الفوزان هو اللي بيتلقى عليه العلم مسلمان العودة وهكذا. وانتوا خدتوا مثلا واحد من العريفة لما نزل من قريب شفتوا المنهج ايه؟ شفتوه، شفت يعني ايه عريفي اللي الدنيا تقوم هناك وكذا من شباب و... قال ايه، عمل ايه، سوى ايه؟ ولهذا بنقول ان طريقة العلماء رحمه الله تعالى وحفظ الله الموجود طريقة القرآن. فأخونا محمد بيذكر هذا المثل عن شيخ كبير، يعني مش بيقول مثلا طالب علم، لما بيقول كتب ابن عبد الوهاب خرجت الفكر التكفيري مش بيتكلم عن طالب علم مبتدئ، ده بيتكلم عن شيخ منتهي، بيتكلم عن شيخ من 35 سنة، مش طالب علم من 35 سنة، لا يتكلم عن طالب علم من 35 سنة، بيتكلم عن شيخ من 35 سنة، شيخ من 35 سنة يخرج لنا بعد ال 35 سنة يخرج لنا ان ابن عبد الوهاب هو كتب اللي خرجت فكر التكفير. ده شيخ، يعني المفترض انت طالب، الشيخ المفترض يسبق له حتى طلب 20 سنة، يعني معناه 20 سنة طالب و 35 سنة شيخ، وفي النهاية تقول لي انه كتب ابن عبد الوهاب بتطلع تخرج الفكر التكفيري، يا حسرته يا حسرته. تعرف لماذا هذا كله؟ لانه لم يعرف يعني ايه طلب ويعني ايه كتب اهل العلم. وقد يؤتى من الخير، يعني ازاي انا عندي كتاب سنه بس، عبئوا انفسكم كتاب السنه، سيبوكم من كلام لا، الكتاب والسنه، كتاب والسنه، وكان الكتاب والسنه اماني، ان هي الا امانيه فقط، كتاب والسنه بفهم علم اصول الفقه، كتاب والسنه المصطلح، كتاب والسنه نحو، كتاب والسنه سيره، كتاب والسنه فقه، كتاب وسنة، كل العلوم كتاب وسنة. هل هذه العلوم غير كتاب وسنة؟ تفسير للكتاب والسنة، أدوات فهم للكتاب والسنة، علوم الآلة أدوات أفهم بها مصطلح العلماء، العلم نفسه يفسر الكتاب والسنة، وإلا الخوارج كتاب وسنة والمرجئة كتاب وسنة. لكن لماذا تميز أهل السنة؟ بفهم الكتاب والسنة. شوف ابن عمر ماذا يقول، انطلقوا إلى آيات نزل في الكفار فاجعلوها على المؤمنين. وللترمذي حسن عن أبي هريرة مرفوعا عن مسؤول عن علم من ثم كتم ألجم يوم القيامة بلجام من نار. باب إثم من رايا بالقرآن. رحمك الله ابن عبد الوهاب. عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول البخاري عقد في صحيح باب عنوان باب من رأى بقراءة القرآن. صعب هذا؟ باب من رأى بقراءة القرآن؟ قال باب إثم من رأى بالقرآن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفاه، قال فما عملت فيها؟ قال قتلت فيك حتى استشهدت، قال كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفاه، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، قرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. رواه مسلم ونسأل الله العافية. شوف يا أخواني، شوف كل الأعمال ديت وفي النار، كل العبادة هذه إلى النار. إلى ليه؟ لما تقرأ أنت في فهم هذا الحديث، تقرأ في فهم هذا الحديث تبويب البخاري بس باب من رأى بالقرآن، تقرأ تبويب ابن عبد الوهاب باب إث من رأى بالقرآن، يبقى ده فقه الحديث ولا لا؟ فقه الحديث، هذا فقه الحديث. نعم. باب إثم من تأكل بالقرآن، أي طلب، يعني طلب المال به وطلب متعة الدنيا. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأ القرآن وابتغ به وجه الله عز وجل قبل أن يأتي قوم يقيمون إقامة القدح، يتعجلون ولا يتأجلون. يبقى الحروف غنة، قلقلة، لا ميل إلى الفتح شوية، القلقلة ميل إلى الفتح، ميل إلى شوية الفتح، اهمس، رقق، غلظ، فخم، لا مش كده التفخيم، الرحمن مش الرحمن، لا خلي التفخيم كده الرحم، اوعى تضم الشفتين عند الراء، عند الصاد، عند الضاء، الضالين، طاء، راء، الرحمن. طب مش عارف، امسك مراية، بعض مشايخنا كان يقول لي كده، امسك مراية تروح افغان، امسك مراية كده عشان ايه؟ ما احنا كلنا احنا دايما هنا عندنا مثلا الرحمن الرحيم الرحمن، لا يقول لك لا اوعى الشفتين تتحرك. طب ما تتحركش زي الشيخ يقول لك امسك مراية كده قدام الرحمن الرحيم، خد بالك ليه؟ اصلا لما تضيق الشفتين هتاخد حيز حيزا من التفخيم، لابد يكون التفخيم ملء الفم بالهواء، لازم يتملى الفم بالهواء، تمام. وبعدين العمل، لكن من عمل ذلك وعمل به فهنيئا له، لا شك ان ضبط القراءه على الطريقه العربيه هذا هو المطلوب، هذا ليس تزهيدا يعني في التجويد ولا القراءات، لا، ولما نقول يعني هذا بدون العمل ما في فائده. دل عنهم النبي صلى الله عليه وسلم من جهة إقامة الحروف يقيمونها إقامة القدح، من جهة العمل ما يعمل به إنما يأكلون به. وعن عمران أنه مر برجل وهو يقرأ على قوم فلما فرغ سأل فقال عمران: إن لله وإن إليه راجعون، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله تبارك وتعالى به، فإنه سيجيء يوم القيامة يقرؤون قوم يقرؤون القرآن يسألون الناس به. رواه أحمد الترمذي. يعني يقرأ الآيات ويقول لله، زي بعض الخطباء زمان يخطب على المنبر وينزل، كان دايما هم يربطوا منديل كده على الرأس، منديل، ها، ينزل مع المنبر يوم يفك المنديل ويجمع به الأموال. ومثل هؤلاء الذين يقرؤون أيضا في المآتم الآن، هؤلاء أيضا يطلبون المال بقراءة القرآن، ثم المال بقراءة القرآن. طيب هل من يحفظ القرآن ويأخذ أجرا على ذلك إن أعطاه الناس يدخل في هذا، أو من يعلم القرآن العلم الشرعي اللي فيه هل يدخل في هذا؟ لا، ما يدخل إذا كان غرض تعليم الناس، إذا كان غرض طلب الأجر من الله ثم أتى الأجر تبعا. ليه؟ لأن تفرغ الناس لهذا قد لا يتسنى. أنا أريد أنفق على عيالي الآن، فإن تفرغت مثلا لهذا من أين يأكل أولادي؟ فلما تفرغت لمصلحة المسلمين فأعطاني المسلمون من غير استشراف نفس، وأنا أحب العلم وتدريسه، أحب أن أحفظ الأمة القرآن، فأعطاني الناس فتح كتاب، ناس تعطيني، ما في إشكال إن شاء الله، حلال طيب مبارك. ولقد أخذ الصحابة رضوان الله عليهم على رقيتهم أخذوا الجعل الذي جعل لهم. الأول ما يحدد، الأولى أنه ما يحدد، ولذا بعض أهل العلم يفرق بين الجعل أو الرزق وبين الأجر. الجعل أو الرزق يعني إيه؟ يعني مثلا يقول أهل مسجد: من حفظ عندنا حلقة من عصر المغرب بخمسمائة جنيه مثلا، هذا أهل المسجد جعله جعلا، أو الدولة تجعل كتاتيب ويبقى هذا رتبة معروف، هذا ما في إشكال. لكن مثلا ما يقول لا بخمسة بعشرة بعشرين لا كذا أو كذا، الأفضل يترك هذا، فما أعطاه الناس أخذه. نعم. قال باب الجفاء عن القرآن. ولكن لو حدد الذي يظهر أنه لو حدد من باب يعني أن الناس تعرف هذا ما في إشكال إن شاء الله، بس ما يجعل بقى لا خلاص أنت عشر مين ما عدش تيجي المكتب، ما عدش تيجي، واخد بالك؟ لا يجي يجي، لأنك أنت منتفع به في أجره إن شاء الله. نعم. باب الجفاء عن القرآن. ومجافاة القرآن بهجره، والخمسة أشياء التي قلناها: اللفظ، العمل، العلم، التحاكم، الاستشفاء. إيه الجفاء عكس هذه الخمسة؟ فهجر للقرآن من خمسة أوجه: هجر للعمل به، هجر لتلاوته، هجر للعلم به، هجر للتحكم إليه، هجر للاستشفاء به. عن سمرة بن جندب في حديث رؤيا الطويل، يا الله، مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا احنا يعني مرفوعا تغني عن النبي، لكن نقول النبي من أجل أن ننال فضيلة الصلاة عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلة آتيان، وأنهما ابتعثاني، وأنهما قال لي انطلق. طبعا رؤيا الأنبياء صدق وحق. وإن انطلقت معهما، وإن أتينا على رجل مضجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيدهدهد الحجر ها هنا، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصبح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثلما فعل المرة الأولى. يعني حطم رأسه ويذهب يجيب الحجر يعود، فإذا برأسه قد عاد فيحطم رأسه. من هذا يا ترى؟ من هذا؟ قال: قلت له: سبحان الله، ما هذا؟ قال: هذا رجل علمه الله القرآن، فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار، يفعل به إلى يوم القيامة. يا صاحب القرآن، على قدر ما حملك الله عز وجل من فضل عظيم، على قدر ما يكون مؤاخذتك وعذابك إن عارضت القرآن ولم تعمل به وهجرته وجفوته وجعلته دبر ظهرك. احرص، فعلى قدر القرآن وفضله على قدر أيضا العقوبة إن تخلفت وعارضت. فنام عنه بالليل، مش معنى أنه لم يقم بقيام الليل المستحب، ولكن هذا الرجل لا يصلي أصلا، فما قام ولا عمل بالنهار، معنى ذلك أنه تارك للطاعة، تارك للصلاة. أما من ترك قيام الليل النافلة مع صلاة الخمس فهذا لا يدخل في هذه العقوبة، ولكنه محروم من الأجر، لكن ما يعاقب، ما يعاقب، ما يعاقب الإنسان إلا على ترك الفرائض أو الوقوع في المحرمات، لكن لا شك أنه يفوت من الخير ما الله به عليم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي رواية: الذي يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، رواه البخاري. نعم، يعني جاء تفسيره هو. ولمسلم عن أبي موسى أنه قال لقراء البصرة: أتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم. يا سلام. وعن ابن مسعود: يعني قد تحصل قسوة قلب وغفلة وضلال وانحراف والقرآن معك؟ إيه نعم، لأنك لم تأخذ القرآن مأخذ الهداية. وعن ابن مسعود قال: إن بني إسرائيل لما طلع عليهم الأمد فقست قلوبهم فاخترعوا كتابا من عند أنفسهم، استحلته أنفسهم، وضعوا كتابا من عند أنفسهم استحلته أنفسهم، وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. قال باب: من ابتغى الهدى من غير القرآن. يا الله، شوفوا يا أخوان كم مر علينا من باب، بلا عليكم، إيه رأيكم في الأبواب؟ بس الأبواب، بس هذه فقط الأبواب. يا سلام، أنتم مستمتعين يا جماعة ولا الأنين؟ نخلص؟ أكيد طبعا، زي دائما إحنا نقول كده مثلا ربع ساعة، وإن شاء الله أتحداكم إذا خلصتم عند ربع ساعة. لذة، دي لذة يا أخوان، دي وجبات. مش بقى يعني شيخ وطالب ودور، لا احنا كلنا الحقيقة دي مأدوبتنا جميعا، هذه لذة. وما الذي يتلذذ من هذا يراجع قلبه في التبويب والنصوص والأثار. يا الله كم حرمت الأمة، كم الأمة محرومة يا أخوان وهي مبتعد عن هذا المنهج، كم حرمان يا أبا جعفر، كبير 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 والله يا أخواني. لا سعادة ولا هداية ولا رشاد ولا هدى إلا في هذا المنهج، إلا في تبوبات أهل العلم وكتب أهل العلم. باب من ابتغى الهدى من غير القرآن، وقول الله عز وجل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. إذن عندنا أمران لا ثالث لهما، ذكر الرحمن تقيد الشيطان، هتغفل عن ذكر الرحمن تغفل عن أخذ الهدى من كتاب الله فما لك إلا الضلال وأن تكون قرينا للشيطان. فماذا بعد الحق إلا الضلال، حق وضلال، هدى وعمى، فمن اتبع هداي فلا يضل يشق ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك. يبقى ما في وسط، ما في حاجة اسمها بديل إسلامي يا شيخ. نعم بعض الشباب يعني مسألة القرآن والعلم صعبة جدا وهو غناء ومنغمس في شهوات وكذا، ولكن لو قلنا له تعالى تعلم واجلس في المجالس وكذا صعب عليه، والقرآن والحفظ والحاجات دي صعب عليه، فممكن يسمع أناشيد إسلامية. بديل يعني نقلة كبري كده من الغناء أناشيد بعدين غناء، لن يكون قرآن. الأناشيد بقى هذا الغناء باطل، القرآن حق. طب الأناشيد حق؟ لا باطل، باطل عطول. أناشيد إسلامية أقبح ما فيها إسلامية، الغناء نفسه معصية بس مش إسلامية، فمعصية مجردة، فأقبح ما فيها إسلامية لأنه ليست إسلامية، فلا ننسب إلى الإسلامية ما ليس منها. ولهذا شيخنا الشيخ فضل يقول هذه أناشيد صوفية، من الذي سماها إسلامية؟ هذه صوفية. ولعل إن شاء الله يأتينا يعني مبحث يمكن غدا إن شاء الله يعني في الوسائل عند شيخ الإسلام وكذا، وتعرض مسألة التغبير وهي ما يفعله الصوفية في الأناشيد هذه وكذا، ويتوب عليها كثير من الناس. لكن مع ذلك ما رأيك شيخ الإسلام مع أن كونه يتوب عليه كثير من الناس ممكن فعلا قد تؤدي فائدة، لكن أهل السنة ما عندهم إلا حق، والقلوب بيد الله عز وجل، هو يدلك على الحق، أخذ أخذ، ما أخذ أنت حر هذا وأنت، لكن ما يفتيك بمثل هذه الأشياء. فغناء يبقى انتقل للقرآن، القرآن هتيجي الأناشيد يبقى ترجع للغناء. زي خمر يبقى قطع خمر مش دخان، من خمر لسجائر تدرج كما يقولون، لا. ماذا بعد الحق إلا الضلال، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فمن اتبع هداي فلا يضل يشقى ومن أعرض عن ذكري. يبقى هذه أمور كده. وعن زيد وقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، زي منهج أهل السنة، زي منهج الحق. ماذا بعد منهج أهل السنة؟ الضلال. الضلال ده بقى شعرة صوفية، ما تقوليش بقى دول لهم، خلاص هو كل ضلال انتهت. إذا ما كان أهل السنة يبقى ضلال أيا كان بقى الضلال هذا وحجم هذا الضلال. وعن زيد بن أرقم قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه وأعظم وذكر، ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تاركم فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، يعني أنا تاركم فيكم وصية القرآن، وطبعا يدخل فيه السنة، ولهذا جاء في الموطأ كتاب الله وسنتي في غير هذا الحديث. فالكتاب إذا أفرد دخلت فيه السنة، والسنة كذلك إذا أفردت دخلت فيها القرآن. وأوصيكم أيضا بأهل بيتي وذكركم الله في أهل بيتي، طبعا ده من الأحاديث للشيعة بترفعه جدا، ونحن نرفعه أكثر منهم بملايين المرات، بل هم يضعون ما يرفعونه ولا مرة، لأنهم يعبدون آل البيت، وآل البيت لا يرضون بهذا، وليست هذه الوصية في آل البيت، إنما الوصية في آل البيت وصية القرآن في آل البيت، محبتهم والترضي عليهم ومراعاة حقهم الزائد لكونهم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ابن عباس كان يسحب ناقة زيد بن ثابت ويقبل يده ويسحب ناقته ويقول هكذا أمرنا أن نكون مع العلماء، وزيد يقبل يد ابن عباس ويقول هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت رسول الله. ابن عباس يتوسد بيوت الصحابة يتعلم، والصحابة يقولون هل أمرتنا فأتيناك. ابن عم رسول الله مراعاة الحق آل البيت، هو يراعي حق العلم وهم يراعون حق آل البيت، فما عرف حق آل البيت أعظم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ أحدهما كتاب الله عز وجل هو حبل الله، من اتبعه كان على هدى ومن تركه كان على ضلالة، رواه مسلم. ولو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. يا سلام، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، خير الهدي هدي رسول الله، خير الحديث كتاب الله. وعن سعد بن مالك قال أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فتلاه عليه زمانا فقال يا رسول الله لو قصصت علينا، فأنزل الله عز وجل ألف لام راء تلك آيات الكتاب الآية فتلاه عليهم زمانا، رواه ابن أبي حاتم بإسناد حسن. ولو عن المسعودي عن القاسم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملوا ملة فقالوا حدثنا يا رسول الله، فنزلت الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابيا، ثم ملوا ملة فقالوا حدثنا يا رسول الله، فأنزل الله عز وجل ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم بذكر الله، ورواه عبيد عن بعض التابعين. وفيه فإن طلبوا الحديث أو فإن طلبوا الحديث دلهم على القرآن. وكان معاذ بن جبل يقول في مجلسه كل يوم قلما يخطئه أن يقول ذلك، الله حكم قسط، هلك المرتابون، إن وراءكم فتنا يكثر فيها المال. بتاع المنهج هو معاذ رضي الله عنه، شوف كل يوم يقول إن وراءكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يقرأه المؤمن والمنافق والمرأة والصبي، فيوشك أحدهم أن يقول قد قرأت القرآن فما أظن أن يتبعوني حتى أبتدع لهم غيره. القرآن والسنة ما بيجيبش الزباين، دروس العلمية ما بتجيبش، لكن بقى قصص وروايات وكذا هذا اللي بيجمع الناس. حدثتهم كثيرا بالقرآن والسنة فلم يستجيبوا، فإياكم وما ابتدع فكل بدعة ضلالة، وإياكم وزيغة الحكيم، وإن المنافق قد يقول كلمة الحق فتلقوا الحق ممن جاء به فإن على الحق نورا، الحديث رواه أبو داود. طبعا ده منهج في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان يسلك سبيل القرآن والسنة. جاء الناس، انصرف الناس، اللي بيجي هذا من فتح الله عليه لعله يسمع كلمة ينفع الله به، واللي بيبتعد ما خسر الناس شيئا، الركب ماشي والقطار قاطع والخاسر من تخلف، لعله يجن عليك ليل فلا تجد مواصلة بعد ذلك فتهلك وتعطب، لكن اركب قطار السنة يمضي، فمن أراد الله به خيرا ركب، ومن أراد الله به شرا تخلف. يا مسكين ستمر عليك سنون، فلا أنت الذي ستحصل علما ولا دعوة ولا خيرا، لهذا اركب إن استطعت أن يسبقك أحد إلى الله فافعل. وكان معاذ بن جبل يقول في طيب. وروى البيهقي عن عروة بن الزبير أن عمر أراد أن يكتب السنن فاستشار الصحابة فأشاروا عليه بذلك، ثم استخار الله شهرا، ثم قال: إني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله، وإني والله لا ألبس كتاب الله بشيء أبدا. سبحان الله. ولذا كتابة السنة كانت في عهد عمر بن عبد العزيز ومن بعده. وإن وجدت الكتابة حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كانت كتابة قليلة، وكانت كتابة بعدما أمن الخلط بالقرآن. ولذا جاء عند البخاري أن أبا هريرة قال: لم يكن أحد أكثر مني حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. ولكن العلماء قالوا هذا إنما قاله أبو هريرة في فترة، يعني في فترة فعلا كان عبد الله بن عمرو أغزر حديثا منه، ثم لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة فاق الجميع. وقيل ما كان يكتبه أبو هريرة ابن عمرو ليس كله المرفوع عن النبي، فإنه قد كتب عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون بهذا المجموع لا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. اللي هو في ايه؟ طب اقبل حق من جاء به، ما لها علاقة بالموازنات ابدا. يعني قال معاذ: اذهبوا الى المنافقين فخذوا الحق. قال كده معاذ؟ لهذا احنا بنقول عندنا اربع مصطلحات لابد منها: التلقي عن اهل البدع، الحكم على اهل البدع، قبول الرواية من اهل البدع، قبول الحق من عدمه من اهل البدع. أربعة أحكام لابد منها. ما حكم رواية أهل البدع؟ نأخذ الرواية ولا ما نأخذها؟ ما لم تكن مكفرة فإن الصحيح أنها تقبل بشرطها. ليه؟ لجناب الرواية، لأننا نخشى أن نرد حديثه وفيه شروط القبول فنرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا وجد بعض من اتهم في كتب أهل الحديث، ولا علاقة بين الرواية وبين المنهج والحكم على الشخص من هذه الجهة. فالرواية الصحيح الذي عليه أهل العلم أنها تقبل بشرطه. طيب اتنين، التلقي عن أهل البدع بإجماع لا يجوز ولا الكلمة، فكيف بالتلقي؟ تعال أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة. طيب أقرأ الآية، قال لا. الحديث، قال لا. إما أن تقوم وإما أن أقوم، أو ما تلقى بقى. يبقى أنا عندي شيخي في الحديث تبع الطريقة الرفاعية، وشيخي في أصول الفقه نقشبندي، وشيخي في اللغة شيعي، التلقي ما يجوز. وقد نزع عليكم الكتاب: إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معه حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد ذكر ما قوم غيره. ثلاثة، الحكم على المبتدع، مبتدع ضال منحرف، يقوم الليل، يصوم النهار، يفعل البر، ما له علاقة بالحكم. حال الحكم ما يذكر إلا الحكم فقط، ولم يكن منهج السنة والجماعة ذكر حسنات حال الحكم، إنما ذكر الحياة حال الترجمة بما فيها كلها. فإن التراجم قائم على الاستعانة، لأننا لا تقدم مدحا ولا ذم، إنما سيرة، إنما الحكم قبول أو رد. أربعة، قبول الحق، أقبله ولا ما أقبله؟ جاءني الحق. واحد جاءني قال الرئيس الإيراني أمس قال خير الناس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول صدقك وهو كذوب. أقول إيه صدقك وهو كذوب؟ صدقك لكن هو كذوب، منهجه معروف في السب من أصحاب رسول الله فقية. أقبل، نعم القوم لولا أنكم تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، خلاص نقول ما شاء الله ثم شاء محمد. في الصحيح أن حبر من اليهود قال يا رسول الله إن الله جعل السماوات على إصبع والثرى على إصبع، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قرأ الآية كان مقرا له، ثم قرأ الآية وما قدر الله حق قدره. لو فهمت الأربعة فهمت كل هذه القضية، لأنهم يحتجون عليك بإيه؟ ده البخاري أخرج لفلان وفيه بدعة، ده مش عارف إيه، ده كذا، ده قبل الحق من كذا، ده النبي قال في الشيطان صدقه وكذوب، ودول حتى مش عايزين يعملون معاملة الشيطان، ودول. نقول لو فهمت الأربعة أقسام عرفت كل قسم في بابه، هتجيب لي البخاري ومسلم وكذا تقول أقول لك صح فعلا دي رواية، هتجيب لي الذهب وبيقول وقال صح دي تراجم، واخد بالك؟ هتجيب لي بقى قبول الحق أقول لك دي قبول حق. لكن هنجيب لك احنا بقى كل كتب الجرح والتعديل في هذا الباب. طيب واحد يقول لك الشيخ الفوزان بيقول الجرح والتعديل انتهى، صادق الشيخ الفوزان صح ما عادش جرح وتعديل، لكن في ايه؟ انا لسه هجرح او اعدل شعبة ولا تلقى هذا؟ هاجى انا على يحيى بن سعيد القطان اقول لا، هاجى انا على البخاري واقول مدلس؟ خلاص انتهت المسألة مع اجتهادي في الحكم على الحديث بجمع طرق وكذا، هذا باقي. اما فيما يتعلق بقبول الحق من عدم جهة الراوي، جهة العالم، جهة المحدث، جهة الداعية، هذا مقبول هذا مردود، ده احذروه ده اذهبوا اليه. من الناس الذين على رؤوس العلماء في هذا العصر في هذا الباب هو الشيخ الفوزان نفسه. لسه انت قارئ من اول امبارح ايه الرد على ابو زهر، ولهذا احنا بنقول لك شوف الانسان دايما يؤتى من فهمه. ولهذا واحد اذكر الحج الماضي راح بعت لي رساله بالليل، كنا نتكلم في المساله هذه واحنا في مكه بالادله وما عنده يرد، راح لقيت كده جاي رساله في التليفون فاتوا الشيخ بن فوزان الى هذه وجابها على التليفون. يعني ايه؟ يعني شوف بقى اهو شيخك اهو بيقول ما فيش جرح وتعديل وانت بتؤكد ان في جرح وتعديل وكذا ورد على اهل الهوى ورد على ابنا. طبعا بدأ ذي بدء الفوزان ليس معصوم، لو كان يقصد الفوزان فيش رد بهذا نقول أخطأ الفوزان. أنا ما أترك السنة والكتاب وكل فهم العلماء أقول الفوزان رحمه الله تعالى، نقول حفظه الله. ولكن قلت له طبعا هذا الذي نقول به، لكن أتدري ما كلام الفوزان؟ فالمشكلة إخواني الإتيان من قبل الفهم، الفهم لكلام العلماء. نعم. ما لوش دعوة بالمنهج ده اسم حتى يقولك كده، هو ده عنده تشيع، ده عنده رمي بالقدر، ما رواياته ما مررت بدعته. لا هم ما يقول لك رواية قبول رواية المبتدع إذا لم يدعوا لغير بدعته ده لجناب الرواية، لكن حكم ده هم حاكمين هناك، ليس كل من قبل رواية يبقى خلاص قبل منهجه، لا دي لجناب الرواية بس فقط. قال باب الغلو في القرآن، في حديث الخوارج المتقدم وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أخبرك أنك تصوم الظهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟ شوف يا أخواني ساعة السنة، شوف ساعة السنة، شوف النبي هنا مع عبد الله بن عمر أيضا يقاعد، سبحان الله. كل هذا قال النبي في 23 سنة. ألم أخبر أنك تصوم الظهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟ فقلت بلى يا نبي الله، ولم أرد بذلك إلا الخير. شوف شوف سبحان الله، شوف شوف التربية بقى. عبد الله بن عمرو العاص صاحب رسول الله يصوم الظهر يقرأ القرآن كل ليلة يريد بذلك الخير. من الذي ينصح عبد الله بن عمرو؟ من الذي يقول له لا أقف عن هذا؟ من الذي يجرؤ أن يقول له ذلك؟ سبحان الله. لو كان هذا عندما لم يفهم السنة لقلنا هو خير الناس قاطبة، فعله فعل خير الناس قاطبة. قال فصوم صوم داود فإنه كان أعبد الناس، واقرأ القرآن في كل شهر. قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فقرأه في كل 20. قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فقرأه في كل 10. قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فقرأه في كل 7 ولا تزد على ذلك. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون. طب لو قرأوا في أقل من 7، ورد عن السلف أنهم قرأوا في أقل من 7، في أقل من 7، فهل بذلك خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أم ماذا؟ ما توجيه ذلك؟ نعم، كلام النبي أن يكون هذا وردا ثابتا. أما لو استغل الإنسان الزمن الفاضل فلا بأس، ولهذا ما ورد عن السلف في هذا أنهم كانوا يستغلون ذاك الزمن، الزمن الفاضل كرمضان، فيضاعفون القراءة فيه. ولأحمد عن عبد الرحمن بن شبل مرفوعا اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه، ولا تغلوا فيه، ولا تجفوا عنه، ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به. وعن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو الفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري فما مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. رواه أبو داود والترمذي. قال باب ما جاء في اتباع المتشابه رحمه الله. كل هذه أبواب في القرآن، أنت تظن أنك تقرأ إيه؟ كتاب فضائل القرآن وفقط في باب الفضائل، لكن انظر كم هي الأبواب، الدين كله. قال باب جاء في اتباع المتشابه، والمتشابه ما خفيت دلالته فلا يعلمه إلا الراسخون، يقولون آمنا به كل من عند ربنا. والمحكم ما ظهرت دلالته، هذا أحد معاني المتشابه. نعم
في خلينا عم الشيخ بس دلوقتي.
طيب خلاص هنخلصها إن شاء الله. فالمتشابه الواجب على المسلم أن يرد المتشابه إلى الإيه؟ إلى المحكم. ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، إلى قوله وما يذكر إلا أولو الألباب. فقال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. انتهى خلاص. يبقى الذي يتبع المتشابه، الذي يتبع المتشابه يتبع القرآن ولا يتبع كلام الناس؟ إذن هناك من يتبع القرآن وهو ضال، لأنه يتبع القرآن على غير هدى من القرآن، على غير هدى من الله سبحانه وتعالى، تبع القرآن على غير الصراط المستقيم، على غير صراط مستقيم. فرد المحكم بالمتشابه، وعلم الناس المتشابه، وصار دينه المتشابه، وصار منهجه المتشابه، وهذا في 72 فرقة بلا استثناء، وفي جميع الجماعات الموجودة الآن بلا استثناء، على فكرة يا أخواني لا فرق بين فرقة وجماعة وطائفة وحزب. الذين يقولون إن الجماعة غير الفرقة، الفرقة لما تكون مخالفة في أصول، والجماعة لما تكون المخالفة في وسائل الدعوة، هذا غلط. فرقة طائفة جماعة حزب كل واحد سواء في الحق أو في الباطل، حتى نحن جماعة وطائفة وفرقة وحزب. لا تزال طائفة، ألا إن حزب الله 73 فرقة إلا واحدة، يعني فرقة الجماعة. فالفارق ليس بهذه المصطلحات، إنما الفرق بما تحت المصطلحات. ولهذا اللي يقولك في فرق بين جماعة وفرقة، لا ما فيش فرق. ليه يقول هذا؟ ليه؟ حتى لا تسقط أحكام الفرق كلها على مين؟ على الجماعات. ويبقى الجماعات الخلاف بينها خلاف إيه؟ في وسائل الدعوة بس فقط. وهذا من أعظم الانحراف الذي تولاه الحزبيون تقريرا في شباب الأمة. لا، فرقة طائفة جماعة حزب كل واحد. فلما نقول الفرق، لما نقول افتراق، مش معناه يبقى فرق، ولكن معناه أنه حزب وجماعة وطائفة وفرقة انحرفت عن الجادة، انحرفت في أصول، انحرفت في طريق التلقي، انحرفت في فروع المتكاثرة، انحرفت في هدم قواعد التلقي، انحرفت في باب عبادة، طريقة عبادة، انحق كل هذا أهل أهواء. ومعلوم أن أهل الأهواء يتفاوتون، عرفتم؟ هذه مسألة انتبهوا إليها. لما يجي واحد المصدر الاستدلال عندي العقل قبل كتاب السنة، منحرف، يقول لك أنا مش معتزلي. خليك مش معتزلي، أنت معتزلي، لكن خليك مش معتزلي، أنت إيه؟ أباني أبان أي حاجة، جماعتك أي حاجة، مش بتقدم العقل، مش بتقدم الذوق، مش بتقدم عصمة الإمام، مش بتقدم الفراسة، مش بتقدم شعار الحزب، يبقى ما عندك مصدر استدلال. لا أنا شيخ الحمد لله مش كده، أنا كتاب السنة فهم سلف الأمة الحمد لله. طيب حدث من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، طلع كتب السلف، مش لازم، يبقى أنت كاذب. مش لازم، أمال إيه اللي لازم؟ أمال كيف نفهم الفهم السلفي؟ كونك تحجب كتب السنة يبقى أنت ليس عندك قاعدة أصل الأصول اللي هو مصدر الاستدلال، اللي هو مصدر الاستدلال كتاب السنة فهم سلف الأمة. وقال عمر: يهدم الإسلام زلة العالم وجدال منافق بالقرآن. يا الله، زلة العالم، زلة العالم، زلة العالم، زلة الايه؟ فما الجهمية إلا العالم واحد، وما المرجئة إلا الواحد، وجدال منافق بالقرآن، وحكم الأئمة المضلين. ولما سئل صبيغ، سأل صبيغ عمر عن الذاريات وأشبهها، ضربه عمر والقصة مشهورة. جدال المنافق يجادل العليم اللي هو عنده خبرة بالعلم وعنده بقى كلام شيخ الإسلام، ويجيب كلام شيخ الإسلام يحطه في كلام العبواب ويطلع به إلى الضلال، ده اسمه جدال المنافق، جدال الإيه؟ المنافق. والأئمة المضلين حكموا بغير ما أنزل الله عز وجل، سوف يحصل فساد في المجتمع. باب وعيد من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم، وقول الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. شوف كم بعدا ذكرها ابن عبد الوهاب. ولهذا أنا عايزك الآن تمسك الفهرس، الفهرس بقى تمسك الايه؟ الفهرس في التبويب ده، التبويبات هذه علم، هذه التبويبات ايه؟ علم. هتقول كده: تعلمت ايه النهاردة؟ فضائل القرآن، فضل التلاوة في تقديم أهل القرآن، وجود تعالى القرآن في تفهمه، الخوف على من لم يفهم القرآن، وهكذا إلى آخر الايه؟ الأبواب. دي المسائل التي استفدتها، كل مسألة يرحل فيها إلى أقصى المعمور. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه وفي رواية من غير علم فليتبوأ مقعده من النار، رواه الترمذي وحسنه. وعن جندب قال: قال صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، رواه أبو داود والترمذي وقال غريب. قال: باب: فلا ينبغي لأحد أن يقول في القرآن برأيه، إنما يقول في القرآن بفهم السلف. قال: باب: ما جاء في الجدال في القرآن. قال أبو العلي: آيتان ما أشدهما على من يجادل في القرآن، قوله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، وقوله: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، طبعا الجدال يعني المماراة بغير حق. أما لو إحنا نتناقش ونتكلم في القرآن بحق، وتذكر أنت فهم السلف وأذكر أنا، فهذا ليس داخلا في هذا الباب. طلب العلم ليس داخلا في هذا الباب. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جدال في القرآن كفر، رواه أحمد وأبو داود وإسناده جيد. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قوما يتحاورون في القرآن فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافين في الكتاب. إذا اختلفنا في الكتاب بغير حق، ولا ينبغي أن نختلف في الكتاب. الكتاب هدى متفق عليه، لكن لو اختلف واحد في دلالة لفظة، في استنباط حكم مبنيا كلامه على أدلة شرعية، هذا لا يدخل في هذا الباب. قال: باب: لكن مجادلة بقى القدرية مع الجبرية المرجئة مع الخوارج، هذا هو الجدال الذي يفضي إلى الكفر والعياذ بالله، أكبر أو أصغر. باب: ما جاء في الاختلاف في القرآن في لفظه ومعناه، وقول الله عز وجل: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك فإنهم لا يختلفون. وقوله تعالى: كان الناس أمة وحيدة فبعث الله نبينا ومبشرين ومنذرين. وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رجلا يقرأ آية، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها، فأخذت بيده فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فعرفت في وجهه الكراهة، فقال: كلكما محسن فلا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. وفيه أيضا عن ابن عمرو قال: هجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما، قال: فسمع أصوات رجلين اختلف في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. وفي المسند عنه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: ألم يقل له كذا وكذا؟ وقال بعضهم: ألم يقل له كذا وكذا؟ فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج كأنما فوقئ في وجهه حب الرمان، فقال: أبهذا أمرتم؟ أو بهذا بعثتم؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا، إنكم لستم مما هاهنا في شيء، انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به، والذي نهيتم عنه فانتهوا. وفي رواية: خرج على أصحابه وهم يتنزعون في القدر. وكذا رواه الترمذي من حديث أبي هريرة، وفيه: خرج ونحن نتنازع في القدر، وقال: حديث حسن. باب: إذا اختلفتم فقوموا. في الصحيح عن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفت فقوموا عنه. ولهما عند ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده، فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع، وإن عندنا كتاب الله وحسبنا. يعني يقول عمر: النبي لعله غلب الوجع، فقال يعني طلب طلبا ليس في محله، عندنا كتاب الله، النبي يكتب لنا كتابا إيه غير كتاب الله؟ وقال بعضهم: بل ائتوا بكتاب. فاختلفوا، فقال صلى الله عليه وسلم: قوموا عني، ولا ينبغي عند نبي تنازع. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ يوسف سورة يوسف، فقال رجل: ما هكذا أنزلت؟ فقال: أتكذب بالكتاب؟ كونك تقرأ بقراءة وهذه القراءة أتكذب بالكتاب؟ فإن القرآن نزل على سبعة أحرف. باب: قوله تعالى: ومن أظلم من ذكر بآيات ربي فأعرض عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أكبر الذنوب عند الله أن يقول العبد: اتق الله، فيقول: عليك بنفسك. هذا كبر، أقول لك اتق الله، ارجع إلى الهدى، التزم الحق، وأنت تقول عليك بنفسك بس؟ هذا رد الحق الذي بيّن النبي أنه الكبر. وفي الصحيح عن أبي وقيد الليثي قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذا أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال: فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا الله منه، وأما فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. والجزاء من جنس الإيه؟ العمل. ومن أقبل على الله أقبل الله عليه، ومن تقرب إلى الله شبرا تقرب منه ذراعا. قال قتادة في قوله: ومن الناس من يشتري له الحديث، لعله أن لا يكون أنفق مالا وبحسب امرئ من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق. كل من قدم البطل الحق فإنه يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله. ولهذا فسر ابن مسعود إنها الغناء، وهي كل الأحاديث الباطلة من الغناء وغير الغناء. قال باب، وهذا آخر الأبواب: ما جاء في التغني بالقرآن. يا سلام، رحمه الله، رحمه والله يا أخواني، كل يوم هذا الرجل يزداد، تزداد محبته في القلب. باب ما جاء في التغني بالقرآن. والتغني أي تحسين الصوت بالقرآن، والعرب تطلق على هذا التغني. عن أبي هريرة رضي الله عنه: والنبي قال: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. وفي رواية: لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، أخرجاه. ليس يعني على طريقة بقى لحون أهل الفسق وكذا وما يسمونه الآن بالمقامات، إنما الصوت الجميل الندي الطبيعي، هذا الصوت ما أجمله، وهذا من توفيق الله العبد ومن المنن على العبد جمال الصوت. لأن القرآن إذا خرج من صوت حسن أخذ قلبك وملك لبك. وعن أبي لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من الذي يتغنى بالقرآن. ولهذا النبي قال لأبي موسى: إيه؟ لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك بالأمس لقد أتيت إيه؟ مزمارا من مزامير آل داود. قال: يا رسول الله، والله لو علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. رواه. وكان داود عليه السلام من أجمل الناس صوتا: يا جبال أوبي معه والطير. رواه أبو داود بسند جيد، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه، وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم به. طيب اتفضلوا بقى.